ليكم منذ أمس، إن النهاردة في فقرتنا الحوارية إن شاء الله هيكون لقائنا مع سعادة المستشار هشام البسطويسي المترشح لرئاسة الجمهورية المحتمل في الفترة القادمة، فأرجو أن تتابعونا. إحنا عندنا فقرة الأخبار اللي متعودين نتكلم فيها معاكم على الأخبار التي تحدث أو الأحداث التي تحدث خلال اليوم. من أهمها أن النهاردة ذكرت بعض وسائل الإعلام حبس الشيخ أبو يحيى 15 يوما بتهمة التحريض على أحداث إمبابة. طارق أبو بكر محامي أبو يحيى اعتبر أن التهمة التي وجهتها النيابة لموكله اللي هي التحريض على الفتنة لا أساس لها من الصحة، وتساءل كيف يتهم أبو يحيى بالتحريض على أحداث إمبابة في حين أنه هو بنفسه الذي أبلغ الشرطة العسكرية عن الأحداث. وأنا أذكر أنه هو يومها كان اتصل وعمل مداخلة في قناة الحكمة مخبرا مبلغا عن هذه الأحداث ولم يكن طرفا فيها، مشيرا إلى عدم وجود أي دليل إدانة ضده، مناشدا المجلس العسكري بإخلاء سبيل أبو يحيى وعدم الخضوع لما وصفه بمحاولات الابتزاز التي تثيرها بعض الفئات، متعهدا بمثول موكله أمام المحكمة. معي للتعليق على هذا الخبر الدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي لعضو لائتلاف شباب ائتلاف شباب دعم المسلمين الجدد. السلام عليكم دكتور حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
أهلا بك. أنا عايزين اسم أخف من كده الائتلاف لحسن بيلخبط.
حاضر.
الائتلاف كيف يتناول مسألة اعتقال أبو يحيى وإيه الخطة والإطار اللي هيتصرفوا ويتحركوا
فيه؟ والله الشيخ أبو يحيى هو عضو مؤسس في الائتلاف، وهو طبعا الشاهد الرئيسي في قضية كمال أشحاتة اللي قضيتها هي لب اهتمام، وتقريبا أنشئ الائتلاف لكي يتولى أمر قضية الأخت كاميليا وأخواتها. وطبعا نحن بلغنا الخبر وكنا في بالغ الأسى والحزن لطريقة التعاطي مع الشيخ أبو يحيى والأستاذ خالد حربي مدير المرصد الإسلامي. أولا يعني كل ما نسب للشيخ أبو يحيى عبارة عن تحريات المباحث وضباط المباحث، وطبعا طبقا لاحكام محكمه النقد انه التحريات لا تعد دليلا، وبالتالي فكل ما قيل عن الشيخ ابو يحيى انه هو المحرض او انه هو الذي دعا لكل ما حدث في احداث امبابة هو من قبل تحريات المباحث. وتقريبا هذه التحريات يعني لفقت تلفيقا، لان الشيخ ابو يحيى هو نفسه اللي بلغ الشرطه العسكريه، وهو اللي بلغ مكتب قائد الشرطه العسكريه حمدي بادين بانه في قضيه وانه في اخت اشهرت اسلامها وتم احتجازها ويجب ان يتم التفاعل مع هذا الامر بشكل سريع، لان الاخت كانت سترحل لدير من الاديره قبل الساعه السادسه. فبالتالي اصبح الذي يبلغ عن هذه الواقعه هو المحرض، فلا نعرف كيف يتم التوفيق الى هذه الدرجه. النقطه الثانيه ان الشيخ ابو يحيى طبعا وهذا معلوم للجميع انه لم يكن موجودا في القاهره اصلا، انما كان موجود في المنصوره لاعماله الخاصه، وبالتالي فكيف يكون محرض وكيف تقول تحريات المباحث ان هو نفسه هو وياسين ثابت ذهبوا الى مسجد جار الحبيب واستدعوا الناس وجمهروا الناس ثم بعد ذلك اقتدوهم الى مكان كنيسة مريمينة في امبابة. فهذا الكلام هو ملفق من الاساس، واحنا عارفين طبعا ان كل هذه الاشياء كانت رضوخا لمطالب المعتصمين هناك في هذا المكان الذي يسمى مسبيرو، الذين كانوا يطالبوا باعتقال المشايخ وباعتقال قادة الائتلاف، ويبدو ان يعني صوتهم وصل لاسماع ضباط المباحث فارادوا ان يصفوا الحسابات، لا سيما وان الاستاذ خالد حربي اللي هو مدير المرصد الاسلامي وهذا الموقع الذي تبنى المكاشفه والمصارحه في القضيه الطائفيه، ودكتور اسامه معايا؟
ايوه نعم.
الذي تبنى المكاشفه والمصارحه في القضيه الطائفيه يبدو ان موقف المرصد وكل ما فعلوا يعني في الشهور السابقه استدعى يعني مثل هذه الاتهامات، وبالتالي نحن نعتبر كل ما تم نسبته الى الشيخ ابو يحيى والاستاذ خالد حربي ما هو الا تصفيه حسابات ليس
يعني خالد حربي الان استاذ خالد حربي الان تحت التحقيقات او محبوس او حاجه؟
لا، الاستاذ خالد حربي للاسف هو المتهم الثالث في القضيه. وهذا برضو من العجب العجاب ان الاستاذ خالد ليس له علاقه باحداث النيابه، وكان ايضا خارج القاهره بالكليه وكان في الاسكندريه، ولا نعرف من قريب او من بعيد ما علاقه الاستاذ خالد حربي باحداث النيابه. ولكن هي القضيه كلها تحريات مباحث، وتحريات المباحث طبعا لا تعد دليلا، وتحريات المباحث تقريبا لفقت تلفيقا حتى يتم ايه تقديم اي ملف سريع لتهدئه.
طيب انتوا بقى كائتلاف هتعملوا ايه يا دكتور حسام؟
احنا النهارده ان شاء الله عندنا اجتماع، يعني هنقعد كمان نص ساعه هنقرر اللي ممكن نعمله في الفتره القادمه، وان شاء الله تعالى يعني يقينا هيكون في مؤتمر صحفي ستدعى له كل وسائل الاعلام لتبيان الحقيقه وتبيان صحه موقفنا، صحة موقف الائتلاف وصحة موقف الشيخ أبو يحيى والأستاذ خالد حربي، وإن شاء الله تعالى يعني ما سنتفق عليه سننشره إن شاء الله تعالى في وسائل الإعلام وفي الصفحة الفيسبوك الخاصة بالائتلاف.
نعم، شكرا ليك دكتور حسام أبو البخاري. ننتقل إلى وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، وصل اليوم للكسب غير المشروع لمواجهته بتحريات جديدة. النهاردة الصبح حوالي الساعة 10 صباحا تم يعني إرسال أنس الفقي إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع. احنا كلنا عارفين أن معالي الوزير السابق محبوس في ترى، وذلك لمواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التي تفيد في تضخم ثروته. حضر الفقي داخل سيارة ترحيلات مصفحة وسط حراسة أمنية مشددة، وقام بالصعود إلى مقر لجنة الفحص، وذلك لسؤاله حول مصادر ثروته التي تمثلت في ثلاث شركات تعمل في مجال الإعلام. وزير الإعلام عنده ثلاث شركات تعمل في مجال الإعلام، وقصر وفيلا في مدن شرم الشيخ والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى يخت كمان بالإسكندرية، وثلاث شقق بس ما نعرفش فين، وأرصدة بنكية في الداخل والخارج. معايا على الهاتف المحرر اللي كتب الخبر من اليوم السابع، مع يعني مع زعلنا منهم لكن احنا مستضيفينه على الهاتف، الأستاذ إبراهيم قاسم المحرر القضائي باليوم السابع. السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. يا ريت تضعنا في إطار خبر أنس الفقي اللي انت كتبته، وصوله للكسب غير المشروع والتحريات الجديدة التي سطرت ضده.
هو بالفعل النهاردة جهاز الكسب غير المشروع أجرى عدة تحيات في الطابق السابع بوزارة العدل، وكان من ضمن التحيات ده قضية أو تحيي مع أنس الفقي، وقرر المستشار عاصم الجواري مساعد وزير العدل جهاز الكسب غير المشروع حبسه بعد انتهاء التحيات معه. اللي حصل النهاردة هو كان صدر قرار بمنعه من التصرف في أمواله السائلة، وهي عبارة عن أرصدة وحسابات في البنوك، لكن التحريات التكميلية بعد وصولها إلى جهاز الكسب غير المشروع تبين منها أنه يمتلك العديد من الثروات العقارية التي تتضمن شققا وفللا وقصورا، وأنه قام بشراء فيلا في الكورتيزون بالأسكندرية المملوك لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وكان اشترى منه شقة مقابل نصف مليون جنيه، ثم قام بإعادة بيعها له مرة أخرى بعد عدة أشهر بمقابل 5 ملايين جنيه على نحو يخالف طبعا شروط التعاقد. هو اشتراها بنصف مليون وباعها بعد كده رجعها له ب5 مليون، معنى ذلك ان كان في تربح او في ما يخالف في شروط التعاقد القانونيه التي نص عليها القانون.
طب اسمح لي يا استاذ ابراهيم سؤال معلش، يعني هذه القصه تحديدا اعتقد يكون فيها برضو طرف هشام طلعت مصطفى نفسه.
طبعا من الممكن استدعاء هشام طلعت لسؤاله على في هذا الصدد، كما حدث مع علاء مبارك. علاء مبارك كان برضو تحصل على عدد من الشقق في مشروع الإسكان الخاص بهشام طلعت بالإسكندرية، وبعد أن تبين أنه حصل على هذه الشقق بمبالغ متدنية لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية، تم استدعاء هشام طلعت بالفعل تم استدعاء هشام طلعت وتم التحقيق معه بخصوص علاء مبارك. ذلك قد يحدث مع هشام طلعت أن يتم استدعاءه إلى جهاز الكسب غير المشروع لسؤاله برضه عن أنس الفقي ولماذا باع له شقة بنصف مليون ثم عاد واستردها بمبلغ 5 ملايين جنيه. ده بخصوص شقة هشام طلعت مصطفى التي باعها لأنس الفقي ثم استعادها مرة أخرى. كذلك تبين أن هناك ثروة عقارية عبارة عن فيلا وقصر في مدن شرم الشيخ على الإسكندرية وقابلت شركتين تعملان في مجال الإعلام وشركة بلندن برضو تعمل في مجال الإعلام وأرصدة وحسابات بنكية. وبعد أن تم سؤاله اليوم بخصوص ذلك تم تقرر حبسه 15 يوم بالرغم من أنه نفى طبعا النهاردة قال أنه هو نفى أن هو هذه التحريات مبالغ فيها وأنها قامت على غير أساس أو غير سند قانوني وقال أني أنا بالفعل أمتلك جزءا من هذه الممتلكات العقارية ولكن لا أمتلكها كلها وتم عادته إلى محبسه. أيضا شهد برضو جهاز الكسب غير المشروع النهاردة برضو تحقيقا مع نرمين حازم زوجة وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة. كان تم استدعاء أمين أباظة الأسبوع الماضي وتم سؤاله حول تضخم ثروته واستغلال منصبه كوزير للزراعة في تضخم هذه الثروة وبعد التحقيقات معه وانتهاءها معه بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته تم اليوم استدعاء زوجته وسمع أقوالها عما إذا كانت هذه الثروة التي آلت إليها جاءت عن طريق زوجها أم عن طريق مصدر مشروع ودخلا خاصا بها. وبالفعل النهاردة قدمت مستندات وقالت أن هذه الثروة تمتلكها قبل زواجها من أمين أباظة وأنها أيضا بعد ذلك بعض الثروات آلت إليها من أبنائها الذين يعملون في عدة من المجالات ووقعت على إقرارات باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية للكشف عن حساباتها السرية بالداخل والخارج. ده بخصوص كسب غير المشروع. كان برضو بيجرى في الصادق السادس من وزارة العدل التحقيقات في موقعة الجمل أو الاعتداء على المتظاهرين. ده المستشار محمود الصبروت قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل التحقيق في موقعة الجمل. تم سماع أقوال سعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب طبعا ووكيل نقابة المحامين. كان عدد من المحامين تجمعوا متضامنين معه على رأسهم نقيب المحامين الحالي حمدي خليفة ونقيب المحامين الأسبق أو السابق الأستاذ سامح عاشور بالإضافة إلى عدد من المحامين. وبعد التحقيق معه وتوجيه له 4 اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2-3 فبراير الماضي وتجديد السلم العام وترويع المواطنين وتجار بلطجية للاعتداء على المحتجين على الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر تتقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
نعم يعني كده عندنا 15 يوم حكمين، واحد لأنس الفقي واحد لسعيد عبد الخالق
بالفعل وكشف عن الحسابات السرية الخاصة بالسيدة
نرمين حاتم زوجة أمين أباظة. نعم أنا بشكرك أستاذ إبراهيم قاسم على كل هذه المعلومات القضائية القوية، شكرا جزيلا لك. الحقيقة احنا ما زلنا عايشين مع مسألة أخونا خالد سعيد رحمه الله. صفحة خالد سعيد قالت النهاردة على الفيسبوك خالد سعيد مات وأحيا صوت الحق، مر عام ولم يسترد حقه بعد. الحقيقة حصل أمس في 18 محافظة نظم الناشطون المحبين لخالد سعيد أمس الاثنين في 18 محافظة مجموعة من المشاركات، يعني وقفات بعضها وقفات من ضمنها وقفات صامتة من ضمنها يعني وقفات فيها هتاف تطالب بتحقيق العدالة، المزيد من العدالة، العدالة البطيئة ظلم محقق كما قالوا في صفحتهم، يطالبوا بسرعة علاج المصابين أيضا في الثورة على نفقة الدولة مع المطالبة بسرعة محاكمة من أمروا بإطلاق الرصاص. طبعا احنا كان في برضو وقفة احتجاجية صامتة كانت في دمنهور في ما يسمى يعني بالذكرى السنوية، واحنا تحفظنا على مسألة الذكرى السنوية دي، ولكن هذا يعني شيء متعارف عليه في المجتمع المصري في استشهاد خالد سعيد. والحقيقة احنا معانا الاخت زهرة اخت الاخ خالد سعيد رحمه الله تعالى. السلام عليكم اخت زهرة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحدثينا من فضلك عن الجو اللي كان في بيت خالد سعيد امبارح، وهل كان في تضامن ووقفات عند منزله باسكندرية امس؟
هي ابتدت زرنا الاول المقابر، رحنا زرنا خالد وزورنا شهداء تانية كانت توفوا في أحداث 25، وفي نفس الوقت زورنا برضو عميد شرطة كان شهيد في الثورة. كان بيدافع عن كارفور وضربنا البلطجيه. دي اول حاجه. بعد كده جت الوقفه اللي هي من 5 ل 6، وقفنا على البحر على الكورنيش، قرينا قران ودعينا لخالد وللشهداء كلهم.
يعني الوقفه، الوقفه الصامته اللي على البحر، الوقفه
بعد كده اتجمعوا في شارع خالد كلهم. كانوا عاملين شاشه عرض في الشارع تحت، عرضوا فيها فيلم صغير كده الاحداث اللي حصلت في مصر مع الشباب من اول خالد ممات لغايه الثوره. بس طبعا وقعدوا يهتفوا ويغنوا اغاني بتاع الثوره وبتاع الشهداء وحاجات.
طيب بالنسبه للقضيه المتعلقه بمقتل خالد سعيد وصلت لفين دلوقتي؟
هي اخر جلسه كان سمع دفاع المتهمين، واحنا قدمنا طلب ضم وزير الداخليه السابق العدلي ومدير امن اسكندريه السابق ومدير مباحث اسم استجابي والضباط طبعا، وقدمنا وجهنا اتهام للسباعي في المحكمه مظبوط بالتزوير في تقرير الطبيب الشرعي اللي هو مقدم.
كان
بس اتحجزت للحكم 30.
السباعي ده اللي هو كان رئيس الطب الشرعي السابق. طيب هل ذكر، اسمحي لي وانا اسف يعني وما تعتبريش كلامي ان انا مؤيد لهذا الكلام، كان يقال ان خالد ابتلع يعني شيء من المخدرات كالبانجو او كده، فكان ده اللي تسبب في وفاته.
هقول لحضرتك على حاجه. احنا عدت سنه على وفاته. المحكمه والنيابه طلبت اللفافه اللي هم بيقولوا عليها دي اكتر من مره، محدش شاف، مفيش اي حد شاف، ما جاتش المحكمه غير الجلسه اللي فاتت جايبين ورقه بيضه صغيره وجواها حاجات متشرفته بيقول لك دي عوامل التعريه ومقاييسها 2 سنتي 2 سنتي ونص حاجه كده او سنتي ونص كمان. فلما سالنا احنا اولا تعبنا طبعا في الشفه دي لانها غير المواصفات اللي هم قالوها ومحدش شافها كمان. حتى المحكمه كانت مستغربه من شكلها.
يعني انت باعتبارك اخت خالد تقدري تنفي نفيا اكيدا امر مثل هذا؟
اللي هو اساسا دي قصه وهميه هم اخترعوها، ولا هم حطوها في بقه ولا هو بلا حاجه، والناس كلها شهدت، احنا جايبين اكتر من 12 شاهد في المحكمه.
انت بتقولي اتحجزت الحكم امتى؟
30/6 ان شاء الله.
طيب ان شاء الله نتواصل معكم 30/6 نطمئن على الحكم وجزاكم الله خيرا وان شاء الله ربنا يعوضه خيرا في الجنه. بتكلفه 6 مليون جنيه. افتتح الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يرافقه اللواء محسن النعماني وزير التنميه المحليه واللواء منصور العيسوي وزير الداخليه والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه. مساء اليوم الثلاثاء كنيسة العذراء بن باب بتكلفة 6 مليون جنيه بعد أن أتمت المحافظة كافة أعمال التجديدات الداخلية والخارجية للكنيسة. قال محافظ الجيزة إن تكلفة إصلاح التلفيات والتعويضات للمتوفين والمصابين بلغت الرقم اللي أنا ذكرته، تحملتها محافظة الجيزة بالكامل، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تمت في زمن قياسي استغرق أقل من شهر بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وشركات المقاولون العرب وشركات مصرية أخرى. الحقيقة طيب أنا كنت عايز أشوف التقرير المتعلق لو جاهز يا أستاذ أشرف بفقراء الدويقة اللي بقالهم فترة طويلة جدا موعدين بشقق وما حصلوش على شقق. أتمنى أن الدكتور عصام شرف ومحافظ الجيزة ومجموعة اللواءات اللي في أقل من شهر كلفوا 6 مليون جنيه ورمموا الكنيسة ينظروا نظرة إلى هؤلاء الفقراء.
مصر الثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال
احنا كمان 30 سنة متظلمين، 30 سنة اتظلمنا.
هنفتح السكة
زي ما احنا مش عايزين نفتح. مش عارفين نوصل قرار معاهم. كل واحد بيقول لنا كلمه لم شفات واحنا هنشوف لكم الموضوع، لم اوراق واحنا هنشوف لكم الموضوع، ولا اي حد بيعمل اي حاجه. ولو مش انا من هنا مفيش اي حاجه.
بيسكنوا الناس المعارف، بيسكنوا الناس. تعالى اطلع كده المدينه السلام 3000 4000 وحده سكنيه فاضيه فاضيه، مخليهم العدوين مرشحين نفسيهم عشان الناس تسكن، عشان الناس اللي هم يعرفوهم تسكن.
انا عربيتي راكنه هنا ومعايا مريض مش عارف اطلع بيه. انا بكلم رؤساء الجمهوريات اللي جايين، البهوات اللي هرشحوا نفسيهم، يجوا يبصوا للعشوائيات. مش هم بيقولوا لو سمحت استنى؟ مش هو بيقول انا هبتدي بالعشوائيات؟ كل واحد البرنامج بتاعه بيقول هبتدي بالعشوائيات. يتفضل يجي بدل ما يقعد في تكييف ولا قاعد في بيته ولا في فيلته، يجي يشوف الناس ويحل مشكله الناس دي.
هم نايمين في تكييفات واحنا مين في مجاري. احنا لجايين مدينة السلام، احنا كنا قاعدين في شقة وطردونا منها، مش هنمشي من هنا غير لما ناخد شقة. البلد شالوا منها حرامية وجابوا حرامية، ومفيش حرامية هيضحكوا علينا تاني. احنا مش هنمشي غير لما ناخد حقنا. البلد فيها حرامية والحرامية لسه ما اتشالتش. ارحمونا حرام عليكم، ارحمونا حرام عليكم.
مصر الثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس.
زي ما شفنا مع حضراتكم، هؤلاء يقفون عند مسبيرو منذ أمس يناشدون كل الأجهزة المعنية أن يعني يوفروا لهم مسكن، مسكن بسيط يعني. معي على الهاتف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور إكرام. لعلك كنت سامع معانا التقرير الخاص بفقراء الدويقة اللي واقفين عند مسبيرو بيطلبوا بالشقق، وفي نفس الوقت يمكن احنا سمعنا النهاردة ان احد مستشاري رئيس الوزراء قال ان المجالس المحلية هتحل خلال ايام. انا عايز اربط بين مسألة ان هؤلاء الفقراء بقالهم ربما اكتر من سنة ونص او سنتين لم يجدوا شققا بديلة عن الانهيار الارضي اللي حصل في الدويقة كما حضرتك تعلم، يعني الدولة ازاي تتصرف في هذه الامور المفروض؟
يعني اذا كنت حضرتك عاوز تربط بين ما يحدث وبين الامور في المحليات وتسرب الانباء عن حل المحليات، انا من وجهة نظري ان المجالس المحلية لا تقوم بدورها المفترض. المجالس المحلية دي يعني كيان ضخم، حوالي 1790 محلي على مستويات القرية والمدينة والمركز والمحافظة، وبيبلغ عدد أعضائهم يعني عدد ضخم أيضا حوالي 53,000. وبيفترض أن هذه المجالس المحلية بتقوم بتسهيل مهمة، يعني بتسهيل الصعوبات التي واجهها الناس على المستوى المحلي وتساعدهم على حلها. إنما لو تلاحظ حضرتك من الناحية العملية هذا لا يحدث، بالتالي بيصبح كل الأمور ملقاة على الحكومة المركزية دون أن يكون هناك دور تقوم المحليات. فمن الناحية الواقعية تلاقي حضرتك أن المحليات التي كان يفترض فيها أن تلعب أدوار للتخفيف عن السلطة المركزية لا تلعب هذا الدور. بنلاقي أن في انتشار كبير للفساد على مستوى المحل، بنجد أن المجالس المحلية مطعون في شرعيتها، استندت إلى انتخابات مزورة. تلاقي حضرتك أن كتير من أعضاء المحليات من الشخصيات المكروهة على المستوى المحلي. المنطق بيقول أنه عندما تعجز المحليات عن مواجهة مشاكل المواطنين على المستوى المحلي فإن هذا يترجم بنوع من الاستياء ونوع من عدم الرضا بيوجه من المواطنين ناحية النظام وناحية الحكومة، وده ما حصل في الفترة السابقة وفي عهد النظام السابق. إذن احنا محتاجين بعد ثورة 25 يناير إلى إعادة النظر في فلسفة المحليات بأكملها وفي القانون المنظم لعمل المحليات. لأن هتلاقي حضرتك بالوقت إن القانون الحالي الخاص بالمحليات لا يعطي لهذه المحليات في المجالس المحلية سلطة الرقابة أو سلطة المساءلة أو سلطة توجيه استجواب أو سلطة الحساب، كل هذا غير موجود. إذن المجالس المحلية لا تمارس دور رقابي على المستوى المحلي بمعنى الصحيح. وبالتالي نعم. المنطق هنا النقطة اللي حضرتك أشارت إليها في البداية.
نعم.
المنطق أن هذه المجالس المحلية آن الأوان أن تحل لأنها قامت على باطل، والمبدأ القانوني المعروف ما
بني على باطل,
على باطل فهو باطل. يعني تلاقي حضرتك ان كل الانتخابات بتاعت المجالس المحليه ليست انتخابات فعليه، هي اشبه بعمليه تعيين. الامر الاكثر خطوره ان معظم هؤلاء الاعضاء في المجالس الشعبيه المحليه والاغلبيه الساحقه منهم كانت تنتمي الى الحزب الوطني الذي تم حله. اذا هؤلاء كانوا يقومون بعمليه تزوير في الانتخابات التشريعيه وفي انتخابات الشورى، ثم هم اصلا جاءوا بطريقه غير مشروع وبناء على مقترحات من اعضاء مجلس الشعب والشورى، وبالتالي بتكتمل الدائره. يعني هم بيزوروا الاعضاء مجلس الشعب والشورى، واعضاء مجلس الشعب والشورى هم اللي بيختاروه.
صحيح.
وفي كتير من الحالات تلاقي حضرتك ان اعضاء المجالس الشعبيه المحليه من المكروهين في مناطق أو من المتورطين في أعمال يجرمها القانون،
اعتداء
على استيلاء على أراضي الدولة مثلا، استغلال نفوذ على مستوى محلي، متاجرة في السلع المدعمة. وبالتالي يعني المنطق بيقول إذا كان قد تم حل مجلس الشعب ومجلس الشورى وتم حل الحزب الحاكم السابق وهو الحزب الوطني، وإن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجالس المحلية من المنتمين إلى هذا الحزب الذي تم حله، إذن ما المبرر لبقاء؟
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين على هذه المشاركة وعلى هذا التوضيح. عايز أذكر مشاهدينا جميعا أن بعد حوالي 72 ساعة من الآن أول امتحانات لشهادة الثانوية العامة بعد الثورة، وهتكون وسط إجراءات أمنية مشددة. يؤدي السبت القادم بإذن الله 800 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية أمام 1544 لجنة على مستوى الجمهورية. المخاوف الكبيرة لآلاف الأسر المصرية هي أبرز ما يميز الامتحانات هذا العام، والذي يعتبر أول امتحان بعد الثورة زي ما قلت لحضراتكم. بكرة إن شاء الله عندنا تغطية كاملة لأحداث الثانوية العامة في مصر الحرة، وبعد كده من بداية يوم السبت القادم بداية الامتحانات هيكون عندنا تغطية يومية لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات أو على قد ما نقدر من المحافظات، وأرجو أنكم تتابعونا. المستشار هشام البسطويسي المترشح القادم لرئاسة الجمهورية هو أحد الشخصيات التي تحظى باحترام وتقدير جميع القوى السياسية في مصر. خاض معارك ضارية مع النظام السابق لإصلاح القضاء، فخرج وأيضا وبعض المستشارين إلى الشارع رغم كل ما يحيط القضاء من سياج مهيب وقدسية شديدة. لاقى هشام البسطويسي ورفاقه الإصلاحيون جميعا جزاء شجاعتهم من النظام السابق، حتى إن مبارك تدخل بنفسه وطلب من مستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق إحالة البسطويسي إلى التأديب، لكن تبدل الحال ولم يتبدل هشام البسطويسي، وسقط النظام وظل البسطويسي كما هو بمبادئه ومواقفه المشرفة، ليعلن ترشحه لمقعد الرئاسة الذي ظل مبارك يحتكره لمدة 30 سنة. لقاؤنا سيكون مع المستشار هشام البسطويسي بعد قليل، فتابعونا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحب.
المستشار هشام البسطويسي. هشام محمد عثمان البسطويسي هو قاض مصري ونائب رئيس محكمة النقد، حصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة، ولد في 23 من مايو عام 1951، حيث بدأ حياته العلمية كوكيل نيابة بالجمرك بالأسكندرية. 8 سنوات قضاها تنقل فيها من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بمحكمة الجزئية. أدرك النظام المخلوع أن المستشار البسطويسي ليس من النوعية التي يستطيع شراءها بالمال أو بالامتيازات الأخرى، فقرر اللجوء إلى وسائل غير مشروعة في محاولة للضغط عليه وإثنائه عن طريقه الصحيح. ظل المستشار البسطويسي على مدار تاريخه المهني في محراب العدالة لا يخاف في الحق لومة لائم، ولم تفلح معه إغراءات النظام المخلوع أو إرهابه في إثنائه عن مبادئه وقيمه التي تربى عليها، وهو مرشح الرئاسة القادم، وهو ضيف الليلة في برنامج مصر الحرة.
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي
علت وضّى
كده من الها،
صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا،
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكثر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفينا، الله الله
يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله،
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضّى
كده من الها،
صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا،
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكثر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفينا، الله الله
مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها، فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها، والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها، واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها، الله
الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضّى
كده من
الها، أرضنا الفجر ولفت مصر وحوالينا،
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكثر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفينا، الله الله
وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام، ده أنا ياللي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تنين وتملي، ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول، وهو بالي حسيت وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير، الله
الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضّى
كده من الهام،
صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا،
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكثر،
لو قلت وصفها
أنا مش حنصفها وكفينا، الله الله
المستشار هشام البسطويسي. هشام محمد عثمان البسطويسي هو قاضي مصري ونائب رئيس محكمة النقد، حصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة، ولد في 23 من مايو عام 1951، حيث بدأ حياته العلمية كوكيل نيابة بالجمرك بالأسكندرية. 8 سنوات قضاها تنقل فيها من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية. أدرك النظام المخلوع أن المستشار البسطويسي ليس من النوعية التي يستطيع شراءها بالمال أو بالامتيازات الأخرى، فقرر اللجوء إلى وسائل غير مشروعة في محاولة للضغط عليه وإثنائه عن طريقه الصحيح. ظل المستشار البسطويسي على مدار تاريخه المهني في محراب العدالة لا يخاف في الحق لومة لائم، ولم تفلح معه إغراءات النظام المخلوع أو إرهابه في إثنائه عن مبادئه وقيمه التي تربى عليها، وهو مرشح الرئاسة القادم، وهو ضيف الليلة في برنامج مصر الحرة.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمر نعيش وبنحلم هو ده حال.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. والآن هو اللقاء المرتقب مع سعادة المستشار هشام البسطويسي المترشح القادم لرئاسة الجمهورية. أهلا ومرحبا بك سعادة المستشار.
أهلا وسهلا،
تشرفنا بقدوم حضرتك.
الشرف لي.
جزاكم الله خير. يمكن السؤال اللي عايز أبدأ بحواري مع حضرتك اليوم، إحنا مر حوالي 4 شهور الآن عن يعني تنحي مبارك، والأحداث واخدانا كل يوم في اتجاه، أنت شايف مصر إزاي دلوقتي؟
الحقيقة أنا شايف مصر بتمر بمرحلة دقيقة جدا وهامة جدا، في حالة بدأت تظهر في الفترة الأخيرة، حالة من الانقسام بين القوى التي شاركت في الثورة، وابتدى يحصل تقسيم للمجتمع ما بين إسلاميين وعلمانيين، وهذا وضع خطير جدا وينذر بخطر كبير جدا. لابد أن تعود جميع القوى السياسية التي شاركت في الثورة وصاحبة المصلحة في الثورة إلى وحدتها مرة أخرى، حتى نستطيع أن ننجز هذه المرحلة ونمر بالفترة الانتقالية بأمان وناخد البلد لبر الأمان. مفيش مجال للاختلاف، خاصة إن يعني الخطوات واضحة ومتفق عليها، وأي خلاف ينشأ في كيفية الوصول للهدف يجب أن يحل بالحوار مش بالمواجهة. فأنا أتمنى أن كل القوى السياسية تتنبه لهذا الخطر وترجع تاني إيد واحدة وتأتلف مرة أخرى لتتفق على خطوات عملية وروشتة واضحة لكيف نعبر هذه المرحلة الانتقالية بأمان، حتى يعود الاستقرار الأمني وحتى يعود الاستقرار الاقتصادي ونبدأ مشروع النهضة اللي قامت الثورة من أجله.
أنت حضرتك كنت موجود في الثورة؟
أنا جيت يوم 10 فبراير، أنا طبعا كنت متابع من وقت ما سافرت من مصر لغاية ما الثورة قامت، كنت متابع مع كل القوى السياسية أو بلتقيهم في مصر أو خارج مصر، لكن بعد الثورة ما قامت كنت متواصل مع بعض القوى التي شاركت في الثورة عبر وسائل الاتصال المختلفة، ووصلت يوم 10 فبراير القاهرة ويوم 11 فبراير الظهر
وصول مبارك.
قلت كلمة في ميدان التحرير وجهتها للمجلس العسكري، وقلت فيها ان الشعب ينتظر البيان رقم 3 من القوات المسلحة ليبشر الشعب بتنحي مبارك أو تنحيته، لأن الوضع أصبح ينذر بخطر، وهناك بعض أفراد الجيش بدأوا ينضموا للثورة، وده هيؤدي إلى تصاعد الأمور، وأنصح بأن يتم اتخاذ إجراء ومنتظرين البيان رقم 3. وبحمد الله على المغرب كده في وقت صلاة المغرب بالضبط، وإحنا بنصلي المغرب في الميدان أذيع البيان رقم 3، أو مش البيان رقم 3، سبقوا البيان بتاع عمر سليمان. نعم. اللي قال فيه أنه مبارك ترك الحكم.
طيب هل دلوقتي من حقنا طبعا نسأل حضرتك عن الإشكالية التي حصلت، وكان على زي ما ذكرنا في المقدمة أن الرئيس كلم أحد وزراء العدل السابقين وطلب منه تحويل معاليك يعني إلى مجلس تأديب ومشكلة وكده، كانت القصة إيه؟
القصة كانت أن إحنا شعورنا مجموعة من القضاة الحريصين على استقلال القضاء شعروا بأن تدخلات السلطة التنفيذية بدأت تزيد في شؤون العدالة، وبدأ نظام الحكم يمارس بعض الضغوط على القضاء سواء بالترهيب أو بالترغيب، وخشينا على استقلال القضاء لأن مصر عندها قضاء عريق ومستقل وله تقاليد عريقة، فحسينا بالخطر على العدالة في مصر، وبدأنا نعد مشروع قانون جديد أو تعديلات ترد على قانون السلطة القضائية تسد الثغرات اللي موجودة في قانون السلطة القضائية لتضمن استقلال حقيقي للسلطة القضائية. كان عندنا قضاء مستقلين لكن كان النظام القضائي نفسه يسمح بتدخلات وتأثيرات. فأعدنا مشروع القانون وطالبنا به وتجاهلته الدولة. فتصادف ان كانت الانتخابات التشريعية الانتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة قرب موعدها. فاحنا ربطنا هذه المطالبة بالمطالبة بالاشراف على الانتخابات وقلنا اذا كان الدستور اعطى السلطة القضائية حق الاشراف على الانتخابات بل هو كلفها بالاشراف على الانتخابات ثقة في عدله في عدل القضاء وثقة في استقلال القضاء يبقى لابد ان يتحقق الاستقلال لان القاضي الغير مستقل استقلال حقيقي لن يشرف على الانتخابات اشراف حقيقي. فقلنا ان ما لا يصح ان نشرف على العملية الانتخابية الا بامرين. اولا ان السلطة القضائية تتولى الاشراف من الالف الى الياء فلا ينسب للقضاء الاشراف على الانتخابات دون ان يكون الاشراف فعال. من ناحية تانية لابد أن يكون القاضي مستقل وطالبنا بإصدار تعديلات قانون السلطة القضائية. الحقيقة يعني أحد المسؤولين قال لي في مرة أن هذا المطلب اللي بتطلبوا به أن القضاء يستقل والانتخابات تبقى نزيهة هو دعوة للانقلاب على نظام الحكم وثورة وده لن يسمح به. ممكن ندخل شوية إصلاحات على قانون السلطة القضائية لكن بلاش كلام في الانتخابات وضمانات نزاهة الانتخابات ونعمل شوية تعديلات في قانون السلطة القضائية ونحسن المرتبات. مطلب القضاء كان بعيد تماما عن المرتبات وعن المطالب المالية. كنا بنطالب بحق الشعب في سلطة قضائية مستقلة.
يعني حضرتك هذه المطالب اللي تقدمت بها والآخرين الشرفاء من القضاء كنتوا تتقدموا بها بشكل كيف كان شكل؟
كان من خلال نادي القضاء تم تشكيل لجنة أعدت مشروع القانون ومجلس إدارة النادي حمل هذا المشروع إلى الجهات المختصة في الدولة وكان على رأس النادي القاضي الجليل زكريا عبد العزيز وقام تحمل المسؤولية بشجاعة وقام بدوره في المطالبة بإصدار هذا القانون ولم يتم الاستجابة. فأثناء الانتخابات شكلنا لجنة لمراقبة الانتخابات وتلقي شكاوى زملائنا القضاء اللي احنا كنا مستبعدين من الاشراف على الانتخابات
عشان بداتوا بالمطالبات.
لا انا مستبعد من سنه 82 يعني لان كنا في واقع في سنه 82 انتخابات تكميليه وكنت انا وزميلي محمد ابراهيم بيومي محمد بيومي ابراهيم درويش ولغينا الانتخابات لانها كانت يعني مزوره وحصلت ازمه وقتها. فمن وقتها وأنا يعني لم أندب مرة أخرى للإشراف على أي انتخابات. فما جت الانتخابات في 2005 شكلنا لجان للإشراف على الانتخابات والاستفتاء الذي تم على تعديل الدستور ثم الانتخابات الرئاسية وأصدرنا تقارير أثبتت بعض تحقيقات جادة أن الانتخابات جميعا كانت مزورة سواء البرلمانية أو الرئاسية وإن نتيجة الدستور الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيضا كانت مزورة. فطبعا نظام الحكم لم يرضى بهذه النتيجة واختار أن يقدمني أنا وزميلي محمود مكي للمحاكمة التأديبية. الأول رحنا وحلنا لأمن الدولة العليا ونتيجة احتجاج زملائنا والاعتصام الذي تم بعض الإجراءات تم سحب القضية من نيابة أمن الدولة العليا.
هي القضية كان بيتقال فيها ايه يعني هم علتهم ايه انهم بقى يعني
الحقيقة كانوا تهمتين يعني هزليتين. التهمة الاولى اننا استحسننا سب محامي لبعض القضاة بان اتهمهم انهم زوروا الانتخابات والقانون لا يعرف جريمة ولا خطأ اسمه استحسن جريمة. يعني ما واحد يشتم واحد فتاح التالت يضحك او ينبسط او يبقى سعيد دي مش جريمة. يعني هم اعتبروا ان احنا استحسننا هذا ده يبقى نوع يعني مش عارف ازاي اعتبروها اشتراك او وطبعا ده كلام مخالف للقانون ولا سند لهم للقانون. التهمة التانية كانت اننا اسأنا للسلطة التحقيق بان طلبنا ان نطلع على التهمة قبل ان نمثل امام المحقق ودي
كلام كبير.
أكثر هزلية من التهمة الأولى لأن ده حق مشروع لأي متهم في أي جريمة يطلب يعرف تهمته إيه ويشوف أقوال الشهود ويطلع على المستندات قبل أن يمثل أمام التحقيق ليجيب. فلما تمسكنا بهذا الحق اعتبروا ده إهانة لسلطة التحقيق وتهمة. والحقيقة أن مجلس التأديب رغم أن كان غير صالح للفصل في هذه الدعوة، لأن رئيس المجلس هو اللي كان المحرك الأساسي لهذه الدعوة ولأسباب كثيرة يعني مش عايز أخوض فيها، وكان غير صالح، إلا أنه رغم هذا انتهى إلى البراءة في التهمتين ويدني عن تهمة لم أقدم بها أصلا، وهي إهانة مجلس القضاء الأعلى. لما قلت أن مجلس القضاء الأعلى بيتستر على بعض المنحرفين، ولو كنت قدمت بيها أنا كنت أثبتت بالدليل أن هذا المجلس كان يتستر فعلا على كثير من الخطايا اللي موجودة.
طيب حضرتك يعني خلاصة الحكم بتاع مجلس التأديب كانت إيه؟
اللوم.
اللوم. طيب الحمد لله أنه كان لوم. هل تلوم الآن شباب الثورة على خلافاتهم مع بعض؟
لا، الخلاف زي ما بنقول دايما الخلاف لا يفسد للود قضية، والاختلاف في الرأي ده أمر محمود ومشروع، ونصل دائما إلى الحقيقة ونصل دائما إلى الصواب من خلال الحوار وتصارع الأفكار. المهم إنها تخلص النوايا، يعني ألا يدخل الهوى في الحوار. إذا الناس توخت الحق وتبحث عن الحق هتقدر تصل، وهتقدر من خلال الحوار انها تتفق، ومش ممكن يختلف. اللي بيؤدي الى الخلاف الغير محمود والذي لا نريده هو ان يدخل الهوى او الغرض في الحوار فنضل عن طريق الحق او الحقيقة. هو ده اللي ممكن يلام عليه شخص، ان يدخل في حوار ويداخله هوى. أما إذا كان بيدخل الحوار باحثا عن الحقيقة وعن المصلحة أعتقد أنه مش هيبقى.
بس ليس الجميع الآن يدخل في حوار، إنما أقرب إلى الشجار.
ما هو يعني لازم نهدى شوية ولازم نفكر بعضنا إن إحنا كلنا مصلحة واحدة وهدف واحد وفي وطن واحد، ولا بد أن نعبر بهذا الوطن هذه المرحلة بأمان وبأقل تكلفة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن، وبعدين ساعتها ممكن نبقى نعود إلى الاختلاف، بس الأول نعبر هذه الفترة بأمان لصالح البلد كله.
طيب يعني حضرتك في رأيك إيه الوسائل التي تعين إلى عبور هذه الفترة بأمان؟ اقتراحاتك إيه للشباب؟
أنا اقتراحاتي مش الشباب بس، الشباب وغير الشباب،
يعني الشباب أصبحت رمز كده لكل رموز الثورة،
على الجميع أن يجلس معا وأن كل قوة سياسية تقبل بعضها، وكل شخص يبقى مستعد يقبل الآخر، ويبقى على ثقة إن الجميع يريد المصلحة العامة، الجميع لا يداخله هوى، الجميع عايز يعبر بالبلاد هذه الفترة الانتقالية بأمان، ويبتدي ندخل في حوار كيف نصل إلى هذا، ويبقى فيه برنامج عمل محدد بخطوات محددة بآليات محددة في مواعيد محددة عشان نبقى مطمئنين إلى أننا بنسير في الطريق الصحيح.
طب
إنما دلوقتي حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية اللي موجودة هي دي اللي بتسبب، يبتدي يبقى فيه عدم ثقة، ويبتدي يبقى فيه اختلاف في الرأي، ويبتدي يبقى فيه عصبية، والحوار يتحول إلى شجار. عايزين نهدى ونقعد مع بعض نحط هذا البرنامج نتفق عليه ونمشي عليه.
طب معذرة يعني لأن أنا هستوضح تاني من حضرتك النقطة دي. طبعا تعمل الوفاق الوطني، جلسات الحوار الوطني، حضرتك تابعت شكل الحوار كان عامل إزاي وشكل الخلاف كان عامل إزاي، وحضرتك بتقول إن لازم كل القوى تقبل بعضها البعض، وكتير من القوى السياسية الحالية بتنسى إن الحزب الوطني كان أكثر البلد، يعني كلهم كل ما يجوا يجلسوا في جلسة حوار يرفضوا رموز الحزب الوطني ان هم يكونوا موجودين، فبالتالي بيعتقدوا ان لابد من اقصائه تماما. حضرتك شايف ان في جلسات الحوار لابد من اقصاء الحزب الوطني مثلا او اعضاء الحزب الوطني السابقين؟
يعني اعضاء الحزب الوطني انا كنت طلبت من اول يوم انهم ياخدوا قرار اختياري بتجميد عضويتهم وتجميد نشاطهم السياسي، لان الشعب الثائر والناس في الثورة مش هتقبل وجودهم هيبقى فيه استفزاز وهيبقى غير مطمئن، هيبقى صعب انك تفرق بين اللي كان حسن النية واللي كان سيء النية، مش ما فيش وقت لإجراء هذه التحقيقات والتفتيش في النوايا. فأنا قلت من باب الاحتياط عليهم جميعا إن هم يدوا لنفسهم فرصة أجازة عن العمل السياسي لفترة حتى ننتهي من الفترة الانتقالية علشان ما يبقاش في هذا الاحتكاك. يعني للأسف كثير منهم لم يأخذ هذه النصيحة على محمل الجد وأراد أن يجرب المشاركة وشاف رد الفعل شكله إيه. أنا أعتقد أن من المناسب، لأن الثورة من ضمن مزايا الثورة أنها لم تلجأ إلى محاكمات استثنائية ولا قرارات استثنائية بعزل سياسي أو ما شابه. أنا كنت أفضل أن هم يختاروا بأنفسهم أن ينعزلوا فترة من الزمن حتى تنتهي المرحلة الانتقالية وتستقر الأمور. أما محاولة المشاركة رغم رفض الناس ليهم وللحزب الوطني، ده في نوع من استثارة غضب الناس ومش مش هيفيد أحد.
يعني نقدر نقول إن هو نوع من أنواع يعني الثورة المضادة وليس الحرص على العمل السياسي.
هو طبعا يعني احتمال كبير إنها تكون ثورة مضادة، وفي احتمال إن يكون في بعضهم لا يقصد أن يشارك في ثورة مضادة لكن سيحسب عليه. عشان كده أنا نصحت إن كل واحد يدعي أنه كان حسن النية وأنه لم يكن من الفاعلين في النظام السابق وأنه ليس له غرض في إجهاض الثورة وليس من الثورة المضادة، أن ينأى بنفسه عن العمل السياسي لفترة من الزمن حتى تستقر الأمور.
طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، إمتى جت الفكرة بتاعت أنك تكون مرشح رئاسة الجمهورية ولماذا؟
هي الفكرة طرحت من أول 2005 و2006 من بعض القوى السياسية وبعض رجال السياسة في مصر، وشرفوني في البيت وطلبوا مني هذا الطلب وألحوا فيه ويعني تكلمنا حتى في التفصيلات. لكن أنا كان رأيي أن هذا أمر غير متاح، أولا النصوص الدستورية لا تسمح، ولو سمحت الانتخابات بتزور، وده عمل هيبقى غير مجدي إلا إذا حدثت ثورة، يبقى في ساعتها الكلام له جدوى وممكن أنه يتحول إلى نضال حقيقي أو عمل حقيقي. بعد ما الثورة قامت بعض القوى السياسية وبعض الشباب جددوا هذه الدعوة، فأنا الحقيقة فكرت فيها ولقيت أن في أسباب تدفعني أن أنا أستجيب لهذه الدعوة وأخذ هذا القرار أن أعلن نيتي للترشح. من هذه الأسباب أن أنا أعتقد أن مصر في الفترة القادمة هتكون محتاجة لشخص بمواصفات القاضي، لأن أعتقد أن حتى بعد ما ننتهي من المرحلة الانتقالية القوى السياسية الناشئة والقوى السياسية القديمة ستكون دائما في حالة شد وجذب وصراع على الشعبية وعلى تكوين قواعد، هيبقى فيه قدر من المنافسة الحرة في المناخ الديمقراطي الجديد. هنبقى محتاجين، مصر هتبقى محتاجة ان تبقى مطمئنة ان على رأس الدولة شخص يستطيع ان يفصل بعدل وبحياد كامل بين هذه القوى السياسية، اذا احتكموا اليه ان يفصل بينهم يبقوا كلهم مطمئنين الى عدله وحياده. لان لو كان بينتمي الى طيار معين بقية الطيارات هتبقى ما عندهاش ثقة كاملة في ان هو محايد ولا مش محايد، هيبقى دايما متهم انه يمالئ أو ينحاز إلى طيار على حساب طيار آخر. فأنا أعتقد أن الفترة القادمة خصوصا الأربع سنوات القادمة محتاجة شخص الناس متأكدة أنه هو فعلا محايد وأنه عادل ويفهم قيمة العدل ويفهم كيف يعدل وكيف يحافظ على حياده بين القوى السياسية، أيضا يفهم أهمية الفصل بين السلطات وكيف يستطيع أن يقيم الحدود بين السلطات المختلفة حتى لا تفتأت أو تجور سلطة على سلطة أخرى كما يحدث في الماضي.
يعني حضرتك شايف أنك مستقل تماما عن أي تيار؟
طبعا أنا يعني على مسافة تقريبا واحدة من جميع القوى السياسية والتيارات السياسية بكل تنوعاتها.
طيب هل أقدر أسمع من حضرتك يعني ملخص للبرنامج الانتخابي؟ الناس حقيقة متشوقين على شريط الرسائل وعلى صفحة القناة بيسألوا عايزين نسمع البرنامج الانتخابي.
أنا من أول يوم ما رحت أعلنت نيتي في الترشح من قرية العمار القليوبية قلت أن أنا مش جاي أعرض برنامج انتخابي، وإذا كنت بدعي أن أنا بسعى إلى نظام ديمقراطي يبقى لازم يكون سلوكي متفق مع هذا الزعم ويكون سلوكي ديمقراطي. وليس من الديمقراطية في شيء ان انا اروح اعمل برنامج انتخابي واجيب مجموعة من الخبراء تضع لي برنامج انتخابي واعرضه على الناس. انما السلوك الديمقراطي اللي يتفق مع الزعم باني ادعو الى الديمقراطية وفيصدق الفعل القول اني انزل للناس استمع اليها في جولاتي، ودي مش جولات انتخابية، دي جولات الناس تتعرف عليا واتعرف على افكارها ورؤاها، اتعرف على مشاكل الناس، اولويات هذه المشاكل، رؤاهم للحلول، واجمع هذه الحصيلة لأضعها امام خبراء لتضع برنامج انتخابي يعبر عن الناس ويبقى الناس شركاء فيه. حتى اذا ما فزت في الانتخابات ما بقاش مطالب ان انا انفذ البرنامج وحدي، لكن كلنا شركاء في هذا البرنامج الذي صنعناه معا، ونبقى جميعا مطالبين بالعمل على تنفيذه. فلهذا ما اقدرش اقول ان في برنامج دلوقتي، انما في رؤية بتبناها في اطارها هيتم صياغة البرنامج. الرؤية تقوم على ان البرنامج ينقسم الى قسمين، قسم متصل بالتغيير الى نظام ديمقراطي يقوم على الانتخاب والمشاركة الشعبية لا مركزية في الحكم، اللي يكون فيها المحافظ منتخب وعمدة القرية منتخب وفي مجالس محلية انتخاب حر ونزيه، وكل محافظة تاخد حصتها العادلة من الناتج القومي عشان شعبها يعمل التنمية الخاصة به، ما تفضلش التنمية حكر على العاصمة او المدن الرئيسية ويفضل الريف خصوصا في الصعيد محروم من حقه في التنمية. لازم ياخد حصته العادلة من الناتج القومي وهم يعملوا التنمية اللي بأولوياتهم اللي هم يروها في نقاش حر وديمقراطي. ده في مجال التغيير. في مجال التنمية انا مش فاصل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، انا بتعامل معهم على انهم شيء واحد، تنمية اجتماعية اقتصادية، والأولوية للتنمية الاجتماعية. وكل من القسمين التغيير والتنمية مركزتهم الأساسية هي الإنسان، قيمة الإنسان وكرامة الإنسان وحقوق الإنسان، لأن الإنسان هو الذي سيصنع هذه التنمية وسيصنع هذا التغيير ومن أجله تتم التنمية. فالبداية هي الإنسان وحقوقه وكرامته. فلما تيجي نتكلم على الاقتصاد مثلا، نتكلم على الاقتصاد ركزته قطاع خاص قادر وحر بضوابط ودور فاعل للدولة يعيد التوازن إلى بآليات السوق لصالح المواطن وقطاع تعاوني فاعل إلى آخره، ده هتلاقي أغلب المرشحين يقولوا نفس الكلام. لكن كيف يتم تنفيذه؟ مش أبدأ بآليات السوق وبعدين أعالج الأثار السلبية المترتبة على آليات السوق اللي أصابت المواطن الفقير، لا، أنا أبدأ بالمواطن الفقير أولا والمواطن الضعيف أولا ومن خلاله أحقق التنمية. بمعنى أني عايز أزود الناتج القومي، عشان أزود الناتج القومي لازم أزود طاقة العمل، أحول فئات كثيرة جدا في المجتمع هي طاقات مستهلكة إلى طاقات منتجة. عندنا في مصر حوالي 10 مليون معاق يعاملوا معاملة فيها نوع من الإحسان، وده شيء بيمس كرامتهم الإنسانية ويخليهم طاقة معطلة. لو تم الاهتمام بتأهيلهم يتحولوا إلى طاقة منتجة، ده سيضيف إلى الناتج القومي كما سيعيد إليهم كرامتهم الإنسانية. يعني بالطريقة دي.
طب حضرتك عملت كم جولة إلى الآن؟
أنا زرت يعني حوالي 7 أو 8 مدن، زرت 3 مدن في الصعيد، في أسيوط، في محافظة أسيوط، أسيوط وأبنوب ومنفلوط وقرية من القرى قرية بني محمديات، زرت في الدقهلية، رحت بالقاس، ورحت في الشرقية مينيا القمح، ورحت شلشلمون، ويعني عملت جولة في عدة مدن، وتوقفت عن الجولات في خارج القاهرة عشان حسيت ان يعني اصبحت الثورة في مفترق طرق، وهناك حالة من بداية حالة من الانقسام، وان يجب الا ننشغل عن مسار الثورة بهذه الجولات، لان لو الثورة اجهضت لا هيكون في انتخابات رئاسية ولا برلمانية ولا دستور ولا هيكون.
يعني حضرتك تتوقع ان الثوره ممكن ان تجهض بعد كل هذا؟
لا ان شاء الله عمرها ما هتجهض، بس والثوره هتنجح وهتؤتي ثمارها. لكن انا اللي يقلقني التكلفه، مش عايز يبقى في تكلفه عاليه، خصوصا تكلفه الدم مره اخرى، ومش عايز الوقت يطول، عايزين نكسب وقت عشان نبدا مشروع النهضه ونبني بلدنا على اساس جديد سليم.
حضرتك شفت معانا في الفقره الاخباريه التقرير اللي ذكرناه للفقراء الدويقه اللي واقفين معتصمين امام ماسبيرو بيصرخوا لمجلس الوزراء ان هو حد يعني يسال فيهم، يعني عشان سكن بسيط متوسط اصلا وبقى لهم سنين وما حصلوش على حاجه. كيف رؤيتك ايه حضرتك يعني اللي انت مترشح لرئاسه الجمهوريه، خاصه كانت الناس بينادوا فين المترشحين لرئاسه الجمهوريه؟ مش قلتوا هتبداوا بالعشوائيات؟
ايوه المترشحين ما يقدروش يبداوا بحاجه
دلوقتي، لا يعني
لا معاهم بس ولا يملكوا مال. لا احنا واقفين معاهم طبعا، ومن اجلهم الناس فكرت انها تترشح، واي حتى الناس اللي هتنزل انتخابات البرلمان من اجل فقراء الوطن والعشوائيات واهالينا في الصعيد وفي النوبه وفي سيناء يعني. لكن لازم الناس كمان تدرك ان مش بمجرد حدوث الثوره هتحل المشاكل، المشاكل هتحل تباعا بجهد الجميع، ولازم هتاخد وقتها عشان يبقى في مساكن تتبني. المساكن بتتبني بتاخد اجل، والحكومه الحاليه حكومه تسيير اعمال، في ضغوط اقتصاديه بتتعرض اليها، موارد بتقل، في ضغوط امنيه بتحصل. فانا اعتقد ان لابد ان يكون كمان عند المواطنين يعني قدر من الصبر لتعذر هذه الحكومة انها ما تقدرش في ظل الضغوط الاقتصادية انها تلبي كل الاحتياجات، لازم عندها اولويات، ولازم المهم ان احنا نكون ماشيين في الطريق الصحيح. يعني اللي خلاهم يعني سنين طويلة فضلوا عايشينها بلا امل، النهاردة بقى فيه امل وبقى فيه طموح للنهضة حقيقية ولتغيير هذه الاوضاع وانهاء العشوائيات، لكن ده مش هيتم في يوم وليله.
يعني انت شايف حضرتك انك نقول للناس اللي عند ماسبيرو مثلا عليكم بالصبر الان؟
لا انا اقول لهم ان
انا عايز اقول لحضرتك انا اسف يعني المقاطعه، ان في وحدات سكنيه كتيره جدا مبنيه ومغلقه.
لا طبعا لازم يبقى في حل، انا ما بقولهمش انكم تتنازلوا عن حقكم، لازم تطالبوا حقكم ولازم يبقى في حل، لكن لازم كمان يبقى في حل وفقا للامكانيات المتاحه. اذا كان في مساكن جاهزه ومغلقه، لا طبعا الاولى الناس اللي ما عندهاش سكن، وبعدين بعدها الناس اللي عايشه في العشوائيات. النهارده الحكومه صرحت بانها عامله خطه لانهاء قضيه العشوائيات خلال اجل محدد، هي دي البدايه. مش هيقدر ينهي مشكله العشوائيات كلها في شهر ولا في سنة ولا في سنتين، المهم ان احنا يبقى عندنا خطة وعندنا برنامج والناس تثق في هذا البرنامج وهذه الخطة. هم الناس للأسف ما حدش يتكلم معهم، هو لو نزل لهم الوزير بدل ما يصرح في الجرائد، لان الناس دي في الغالب ما قرتش الجورنال وما عرفتش التصريح، انما لو كلف خاطره ونزل للناس دي في مكانهم في ماسبيرو وشرح لهم ان في حل وان احنا بدأنا في الحل والحل له وحنعمل خطوة سنة كذا هنسلم كذا وحدة وفي سنة كذا هنسلم كذا وحدة وحنبدأ بالمكان الفلاني، يتلوه المكان الفلاني ولقوا ان فيه برنامج وشافوا ان البرنامج ده بيتحقق شهر ورا شهر، الناس هترتاح وتطمئن. انما لما محدش بيكلمهم ومحدش بيسأل فيهم، طبيعي ان الناس تبقى اعصابها مشدودة ومطالباتها فيها قدر من الشدة.
هو طبعا انا اؤيد كلام حضرتك، وبس عندي ملاحظه على مساله حضرتك ذكرتها من شويه، مساله انك مش جايب مستشارين وانك انت بتتكلم مع الشعب وعشان تاخد منه افكار البرنامج عشان تطبقه بعد الفوز. مش عارف، حاسس ان لازم يكون معك مستشارين من نوع
انا ما قلتش ما عنديش مستشارين، بس قلت مش المستشارين هم اللي يحطوا البرنامج وهم ما من غير ما يرجعوا للناس، لكن الاول لازم نروح للناس.
إذن في مستشارين
طبعا حضرتك. هم دول اللي هيصوغوا البرنامج، يعني هم دول مجموعه الخبراء اللي هتصوغوا البرنامج، لكن انا لا اقبل ان هم يعملوا البرنامج وافرضه على الناس ويبقى لا يعبر.
طيب عنه بجلساتك بقى الخاصه مع هؤلاء المستشارين، فكرتوا في العشوائيات وهؤلاء الفقراء كيف تقدمون لهم حلولا؟ لان غالبا هؤلاء الفقراء مش هيعرفوا يبتكروا يعني.
لا مش بس العشوائيات، هو اعاده توزيع السكان في مصر على خريطة مصر كلها، لأن إحنا مساحة مصر 1,000,000 كيلومتر مربع. لو أعدنا توزيع السكان على مساحة مصر وأنشأنا مجتمعات عمرانية جديدة ومدن جديدة وقرى جديدة على مساحة مصر كلها، هنبقى محتاجين نعمل برامج لزيادة النسل، لأن 85 مليون مواطن عدد قليل على 1,000,000 كيلومتر مربع. فطبعا في برامج وخطط ومشروعات بتدرس، لكن ما أصل كمان الناس يعني برضو معتادة لسه على رئيس الجمهورية الفرعون الذي يملك كل السلطات ويتدخل في كل شيء. ده عصر انتهى. رئيس الجمهورية في المرحلة القادمة يجب أن لا يتدخل في هذه المسائل التنفيذية، إنما يكون صاحب رؤى يوجه الحكومة إلى برامج معينة أو إلى أهداف معينة، والحكومة المنتخبة من خلال حزب أغلبية تم انتخابه هي التي تتولى المسائل التنفيذية، ويجب أن يمتنع عليه أن يتدخل، وإلا يبقى يتحول إلى دكتاتور مرة أخرى. يجب أن يلزم حدوده عند هذه الحدود، ويترك الحكومة تعمل تحت رقابة البرلمان في المسائل التنفيذية. فكمان الناس لما تيجي تتكلم على برامج رئيس الجمهورية لازم يكون عندها الوعي انها ما تطلبش منه انه يحط برامج تفصيليه، والا يبقى بتطلب منه انه يتحول لديكتاتور ويلغي الوزراء ويلغي الحكومه ويلغي حزب الاغلبيه. انما هو بيقدم رؤى، بيقدم مقترحات، ويطالب الحكومه بتنفيذها. فهذه المشروعات، في مشروعات كثيره مطروحه، يجب ان الخبراء والعلماء اللي عدوا هذه المشروعات يقعدوا مع بعض ويناقشوها، لان في ناس يعني مشروع مثلا اللي قدمه الدكتور الباز ممر التنمية، هناك كثير من الخبراء لهم اعتراضات على هذا المشروع. المشروع اللي عمله الدكتور ممدوح حمزة، هناك بعض الخبراء لهم اعتراضات على مشروعه، وهكذا. فلابد ان الناس تقعد مع بعض وتطرح كل هذه المشروعات، نتلافى الاخطاء او العيوب ونصحح ما يمكن تصحيحه، ويتفقوا على المشروعات التي يمكن تنفيذها بالفعل من الناحية العلمية. ده مش قرار رئيس جمهورية، ده قرار خبراء ومتخصصين مختلفين في الرأي، لازم يقعدوا يصلوا إلى نتيجة واتفاق وبالمشاركة الشعبية.
طيب انت دلوقتي كده افهم من كلام حضرتك كأنك تقول ارفض ان يكون رئيس الجمهورية رئيسا لحزب الحكومة.
هو حتى لو كان منتخب من حزب الأغلبية يجب ان يتخلى عن عضوية الحزب فورة انتخابه، وعشان كده في ناس بتسأل انت مش هتنضم للحزب، قلت لهم اذا كان المرشح يجب انه يترك حزبه اذا كان له حزب، يبقى انا ماليش حزب انضم الحزب ازاي؟ ده هو ده الوضع الامثل، اني مستقل واني مش منضم الحزب لاحافظ على استمرار هذا الحياه.
ده بيؤيد فكرتك انك على مسافه واحده من جميع التيارات عدم انضمام لك اي حزب.
بالظبط.
تمام. طيب يعني في اسئله طبعا لمشاهدينا عبر شريط الرسائل وعبر صفحه الفيسبوك، وايضا نتلقى اتصالات هاتفيه لفتح الحوار مع سعاده المستشار. في سؤال بيقول لحضرتك يعني بصفتك القاضي السابق، يعني كيف تقيم قانون العقوبات من حيث مدى توافقه مع المادة الثانية للدستور؟ ويسبق ذلك كان المفروض أسأل حضرتك تقييمك ورأيك عن المادة الثانية للدستور.
أولا هذا الدستور سقط، فما بقاش في مادة ثانية، احنا نتكلم عن المادة الثانية من الدستور الساقط.
كيف سقط؟
سقط لأن قبل ما يسقط رئيس الجمهورية وقبل ما يسقط البرلمان لازم يكون سقط الدستور، وإلا يبقى بنجري.
بس الكلام ده نظري.
لا مش نظري، ده
هو ده عمل. تم على ايه؟
ما هو نتيجة الاستفتاء الذي تمت وأداها ان دستور 71 يظل قائم. لما المجلس العسكري اخذ قرارا بان يصدر دستور مؤقت من خلال اعلان دستوري، هو عدل عن هذا المسار، لان تبين ان المسار الذي تم مؤداه ان المجلس العسكري يترك ادارة البلاد، لان ما فيش نص في دستور 71 يعطيه شرعية ويعطيه سلطة لممارسة هذا الذي يمارسه من دور.
يعني حضرتك بتقول دلوقتي ان الاستفتاء الذي تم لا قيمة له؟
لا مش لك، لا هو له قيمة في اطار ما تم، لكن طالما عدل عن هذا المسار خلاص صفحة يعني طويت،
يعني صفحة طويت وليس لها معنى الان. يعني ان احنا نقول
الان
المادة الثانية من الدستور الان مش موجودة،
المادة الثانية من الدستور مش الدستور كله مش الدستور موجود كله،
يعني احنا بلا دستور الان.
لا احنا الدستور مؤقت،
اعلان دستوري مؤقت
صدر في اعلان دستوري.
هل هذا الاعلان الدستوري لم يتضمن المادة الثانية او يعني مفاد ان مبادئ الشريعة؟
لا انت يعني لو استنيت لما اكمل
طيب ماشي
يمكن تستريح.
اتفضل. حاضر.
أما المادة الثانية التي كانت في دستور 71 والحديث حولها الآن، أنا على ثقة أن جميع القوى السياسية وجميع المواطنين في مصر يتفقوا على إبقاء المادة الثانية كما هي دون أي تعديل في الدستور القادم في الدستور الدائم، لا خلاف بين مصري وآخر حول المادة الثانية، لأن لما اتشرحت بهدوء ولما الناس فهمت إيه هي المادة الثانية انتهى الخلاف الذي كان يفتعل النظام السابق. المادة الثانية بتتكلم على أن الإسلام دين الدولة، وده واقع موجود من أول دستور 23 في جميع الدساتير، فليس هناك جديد. الجزء الآخر بيتكلم على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والمبادئ الشريعة الإسلامية هي مبادئ كل الأديان. المبادئ الشريعة الإسلامية مش غير أحكام الشريعة الإسلامية دي اللي بتختص بيها الشريعة الإسلامية، أما المبادئ هي مبادئ كل الأديان اللي بتتفق عليها كل الأديان. والمصدر الرئيسي للتشريع مش معناها أن المصدر الوحيد للتشريع، إنما المصدر الرئيسي مع وجود مصادر أخرى. فلما إخواننا المسيحيين يعني المواطنين المصريين المسيحيين لما أدركوا هذه المعاني انتهت المشكلة، ما بقاش عندهم مشكلة.
طب المشكله عند مين دلوقتي؟
مفيش مشكله.
لا انا اقول لحضرتك حاجه، اسمح يعني الدكتور سعد الدين ابراهيم اول امس عقد ندوه كبيره بيطالب ان تكون الماده الثانيه للدستور مش مبادئ الشريعه، يقول مبادئ الشرائع السماويه، وكذلك قال عمرو حمزاوي
مبادئ الشريعه الاسلاميه. ده كلام يعني دي يعني اثاره لمشاكل من غير داعي.
هي عشان كده انا بقول لحضرتك المشكله موجوده.
الشريعه الاسلاميه الذي يؤمن بالشريعه الاسلاميه والذي يؤمن بالاسلام لابد انه يؤمن بجميع الشرائع الاخرى. فلما أقول مبادئ الشريعة الإسلامية يعني هي معناها مبادئ كل الشرائع السماوية، مش محتاج أقولها، لأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة التي تعترف بكل ما سبقها من أديان وشرائع، فمش محتاج أقولها. كان ممكن لو أنا لو الدولة دينها المسيحية محتاج أقولها، لأن المسيحية لا تعترف إلا بما قبلها وقد لا تعترف
بعد
ثور السؤال إن هل تعترف ولا لا تعترف بما بعدها، فبقى محتاجها. لكن الشريعة الإسلامية ده من ضمن عناصر الإيمان،
الإيمان
أؤمن بكل الرسائل
كل الرسل والكتب
وكل كتب السماوية السابقة، فمش محتاج أقولها تاني. الشريعة الإسلامية بذاتها تتضمن الشرائع السماوية الأخرى.
طيب أنا أرجع لحضرتك في مسألة قانون العقوبات، بس أتلقى الاتصال عشان بقاله فترة طويلة على الهاتف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا أخي تفضل.
ازيك يا دكتور حسام؟
اهلا مرحبا.
ازي حضرتك؟
الحمد لله اتفضل.
تحياتي وحياة ضيفك دكتور هشام الطويسي، ربنا يجعل ثقنانا ثقل الحق دائما.
اللهم امين.
والله عندي سؤال للاستاذ هشام، بس عايز اعرف موقفه من تطبيق الشريعه الاسلاميه، وهل لو كسب في الانتخابات المقبله ان شاء الله فصيل اسلامي ده موقفه او هيعمل تحت معاه يعني؟ والسؤال الثاني بقى لحضرتك خاص بحضرتك، هل وجود اي مرشح للرئاسه في هذه القناة المباركة ده يعتبر دعم من هذا المرشح؟ وجزاكم الله خير.
لا، بالنسبة للسؤال الموجه لي، احنا برنامج مصر الحرة بيلتقي مع الجميع، لا ندعم احدا بعينه. احنا نلتقي مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وهو مترشح، وان شاء الله مع الدكتور عبد الله الاشعل ومع الاستاذ ايمن الدكتور ايمن نور ومع نخبة كبيرة من المترشحين، نناقشهم ونسمعهم ويسمعونا. زي ما حضرتك وجهت السؤالين لساعه المستشار دلوقتي، في عشرات الاسئله نفس الموضوع بيسالوا حضرتك موقفك من تطبيق الشريعه، ولو فاز فصيل اسلامي في الانتخابات القادمه كيف ستتعامل معه. لكن احنا هنخلص نقطه قانون العقوبات وراي حضرتك فيه، بعدين ننتقل للاسئله الاخرى.
طيب بالنسبه لقانون العقوبات، قانون يعني ده انا عارف السؤال بيتجه نحو مساله تطبيق الحدود. تطبيق الحدود له يعني للأسف كثير من يخوض في هذه المسألة بحدة وبعصبية مش بعد دراسة وعلم.
صحيح.
للأسف أنا أرجو من كل الإخوة اللي بيعنيهم الأمر أنه يكلف خاطره أنه يقرأ ويبحث ويفهم قبل أن يعني يتحمل ذنب أنه هو يتعرض لشيء لا يفهم فيه فيسيء للشريعة الإسلامية دون أن يقصد. هذا الموضوع فيه كتابات كثيرة جدا وبحوث كثيرة جدا، وأنا رحت مؤتمر في أسبانيا السنة اللي فاتت أظن أو اللي قبلها، للحديث عن عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية. وللأسف يعني شارك في المؤتمر عدد كبير جدا من إخواننا المفترض أنهم من دول عربية وإسلامية، وكان فهمهم قاصر للشريعة الإسلامية وأساءوا كثيرا إلى الشريعة الإسلامية نتيجة الفهم القاصر، أو نتيجة إن هم بيجتزئوا من الاجتهادات ما يسيء ويترك اجتهادات أخرى. فأنا أتمنى أن هذا الموضوع لا يطرح من غير المتخصصين، وأنه لابد أن يعرض على هيئات علمية متخصصة. كان زمان في قبل 25 يناير بيبقى عندنا شك في مصداقية هذه الجهات، لأن كنا بنبقى عارفين أنه ممكن يكون في ضغوط أمنية، في ضغوط سياسية، في تأثيرات. الآن ما بقاش في هذه الضغوط، نترك الجهات العلمية تبحث وتدرس، وفي مؤتمرات عقدت لها مقررات صدرت ولها توصيات قيلت، تبحث وتدرس وتنتهي إلى ما يوافق الشريعة الإسلامية وتقول هي الرأي. إنما إن احنا نفتح موضوعات علمية بهذه الدقة في النقاش
يعني مبكرا شوي يعني؟
لا مش مبكرا، يعني النقاش العلمي ملوش وقت، يعني يجب على كل مؤمن أن يبحث عن الفهم الصحيح لدينه في كل وقت. تمام. ده واجب عليه، لكن الأول يبحث. للأسف إحنا بقى عندنا عادة إن الناس من غير ما تبحث عايزة تاخد المعلومة جاهزة، مش عايز يبذل الجهد، فيسأل شخص ويعتمد على ما قال ويبقى هو ده. لا، لازم تبذل الجهد، لازم تطلع على الآراء المختلفة، لازم تطلع على الاجتهادات المختلفة، لازم تراجع هذه الاجتهادات، لأن حتى الأئمة الكبار كانوا بيشفقوا على نفسهم من الإفتاء.
نعم.
وكانوا دايما يقولوا أنا رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب. فلابد الناس تبذل قدر من الجهد للاجتهاد والدخول في حوار علمي، ما يبقاش مجرد إثارة أسئلة دون دراسة.
هذا يصعب على الجميع معالي المستشار، يعني هذا ممكن يكون للنخبة حينما تتناقش تكون درسة، إنما عموم الأمة الـ 85 مليون مش يستحيل يستطيعوا.
الشريعة الإسلامية نزلت لمجتمع
لحضرتك تتكلم عن البحث العلمي.
أيوة، ما هو يعني ما الشريعة الإسلامية لا فيها كهنوت ولا فيها شخص له حق الإفتاء دون غيره.
لا، أنا بتكلم على القدرات المتفاوتة.
أيوة، ما كل واحد يحاول، أنا بقولش إن هو يفتي ولا إن هو يعني يصدر إفتاء، إنما يجتهد إنه يعرف، يبذل مجهود، يقرأ، يعني يفتح كتاب يقرأ، يشوف الآراء المختلفة اللي قيلت. الدكتور العوة له مؤلف في هذا، هل اطلع عليه السائل قبل ما يسأل؟ عبد القادر عودة،
بس هو السائل له، يعرف رأي حضرتك على فكرة.
نعم؟
السائل يريد أن يعرف رأيك أنت.
أنا رأيي ما أقدرش أقوله إلا في محفل علمي، لكن في حديث في التلفزيون ده يعني أنا أعتقد أنه هو يضر لا يفيد. في مسائل علمية يجب أن تدرس في محافل علمية، لا تطرح على العامة للنقاش فيها، لأنه زي ما حضرتك قلت كده الناس مش كلها على نفس القدر من الاستيعاب، وقد تفهم خطأ وقد تسيء أكتر مما تفيد.
تمام.
إحنا دي مش قضية مطروحة حاليا، هذه القضية مؤجلة لما يبقى في برلمان يبقى مطروح عليه التشريع، وهيبقى اختصاص هالبرلمان الذي يصدر التشريعات ويراجع التشريعات.
تمام. طيب أنا هقول لحضرتك سريعا الأسئلة علشان أخذ اتصال هاتفي آخر. في أخت بتقول لحضرتك، لماذا علينا أن نقبل بالمعونات الاقتصادية المشروطة التي يصفها بعض خبراء الاقتصاد بأنها ستغرق مصر، في حين أن الاقتصاديين يؤكدون قدرة مصر على عبور الأزمة من خلال الصناديق الخاصة وموردها الداخلية؟
لا، مصر قادرة على العبور من أزمتها الاقتصادية بوسائل كثيرة جدا، لكن وأنا أعتقد أن بعض ما تتعرض له مصر من ضغوط اقتصادية حاليا وما تتعرض له من ضغوط أمنية حاليا ده مفتعل ومقصود، ولن يقضي عليه ولن ينهيه إلا ما أشرت إليه في بداية الحديث، أن يكون لدينا برنامج عمل واضح، محل اتفاق من كل القوى الوطنية للانتهاء من المرحلة الانتقالية.
نرجو من سعادة المستشار أن يعلن عن صفحته في الفيسبوك ليسهل علينا عرض الآراء والمقترحات له.
في 50 صفحة في الفيسبوك، أكثر 52 صفحة منهم صفحة اسمها الحملة الرسمية لدعم ترشيح المستشار هشام البسطويسي، وفي صفحة ويب، في ويب سايت كمان.
البسطويسي أكثر وصولا إليك إيه؟ أكثر وصول المقترحات؟
لا أنا أنا ما عنديش فرصة إن أنا
يعني للجنة اللي بترفع لحضرتك الاقتراح.
في لجنة بتباشر هذا.
الحملة الرسمية لدعم ترشيح المستشار هشام البسطويسي.
دي
الصفحة الرسمية اللي موجودة على الفيسبوك.
اللي موجودة على الفيسبوك، وفي ويب سايت.
ويب سايت لحضرتك اسمه موقع المستشار هشام البسطويسي
campaign.com.
تمام. طيب لو أصبحت رئيسا لمصر، ما رد فعلك من الإسلاميين أو على الإسلاميين؟
لا زي ما أنا قلت، أنا جميع القوى السياسية ما عنديش شك في وطنيتها، ما عنديش شك في إنها تسعى إلى الصالح العام، كل منهم يسعى إلى الصالح العام وإلى مصر أفضل من منظوره. اللي هيحكم على أي منظور هو الأقدر بالتمكين الناخب من خلال صناديق الانتخاب، هيختار الرؤية أو الحزب اللي بيتبنى رؤية المواطن أو الناخب يقتنع به. فأنا بالنسبة لي جميع القوى السياسية بجميع طياراتها وجميع فصائلها سواء، كلها ما عنديش شك لا في إخلاصها ولا في وطنيتها ولا في سعيها للصالح العام.
تمام. طبعا السؤال متكرر كثيرا عن رأي حضرتك في المادة الثانية من الدستور وبعد قضايا الشريعة، ده كتير جدا.
طيب أنا عودا نعود برضو يعني بإيجاز، عشان برضو أنا يعني بحبش حد ياخد انطباع أن أنا مش عايز أجاوب. مسألة الحدود هحاول بقدر الإمكان أني أنا يعني باختصار من غير ما نفتح مجال يعني خلاف كثير. الحدود في الشريعة الإسلامية في منها ما ورد بنص في القرآن الكريم، وفي ما ورد في
إجماع الفقهاء،
يعني إجماع الفقهاء بعد ما طبقها أحد الخلفاء الراشدين. يعني مثلا زي حد الخمر او حد السكر، ده كان اجتهاد من سيدنا عمر بن الخطاب، وبعد كده الفقهاء اقروا عليه وصارت عليه الدولة الاسلامية. فالحدود لها ضوابط، لازم نفهم الاول الاجراءات الجنائية في الشريعة الاسلامية. الاجراءات الجنائية في الشريعة الاسلامية منها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحث القاضي بأن يعفو وأن يخطئ، بأن يعفو أفضل من أن يخطئ في الإدانة. وإن كلما تجد وجدت سبيلا للمؤمن أو للمتهم، بلاش يعني خليها المتهم عشان دلوقتي بقى في مؤمن وغير مؤمن،
العفو عنه
فخلي سبيله. لو شفت شخص بيرتكب جريمة ولا كبيرة من الكبائر وانت بس اللي شفته استره ولا تبلغ عنه لان اراد الله ستره فلا تفضح ستره. يعني في مجموعة من المبادئ لازم تكون في ذهن الناس الاول قبل ما نتكلم على الحدود.
يفترض ان هذه المبادئ موجودة.
كويس. لو في كل هذه المبادئ في ذهنه هتبص تلاقي تطبيق الحدود يكاد يكون منحصر في حالة الاعتراف. ويصعب صعوبة بالغة تكاد تصل إلى درجة المستحيل أنك تطبق الحد إلا في حالة الاعتراف. وحتى في حالة الاعتراف عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعترف الشخص بالإثم فيراجعه، يقول لي يا أخي روح فكر تاني، لا أنت بس بتهيأ لك، أنت بس مش واخد
بالك، لعلك فعلت كذا،
ده أنت يمكن كنت نايم وحلمت، طب تعالى بكر، طب روح تعالى بكر، بيحسوا على أن يعدل عن الاعتراف. فإذا أصر على الاعتراف، والاعتراف له شروط، أن يكون عن إرادة حرة وعن علمه وعن فهمه، أنه عارف العقوبة إيه وعارف إلى آخره ويصر عليه، فدي حالة أصبحت في هذا الزمان تكاد تكون من المستحيلات. حتى لو واحد عملها هشك في قوى العقلية، لأن مش متصور في هذا الزمن أن شخص يروح يصر على الاعتراف بجريمة عشان يقام عليه الحد. كان في زمان سابق ممكن. فأصبح تطبيق الحدود، حتى الدول العربية اللي وضعت نص بتطبيق الحدود، وأنا اشتغلت في دولة الإمارات العربية وتعرضت لموقف إن جالي خطاب أميري من أحد الكبار المسؤولين لحفظ قضية سكر، وكان معترف، في المحضر في قضية السكر. المتهم كان معترف بشرب الخمر وبالسكر. فرحت مؤشر عليه لا شفاعة في حد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال إلى آخر الحديث المعروف. وردته الدنيا قامت وما قعدتش وحصلت مشكلة وفي الآخر حفظ القضية من وراي بقى لحضرتك. أنا عايز أقول لحضرتك أن حتى الدول اللي فيها نصوص تطبق تقول أنها تطبق الحدود بيبقى في الغالب ما بتقدرش تطبقها لأنه يصعب أنك تطمئن 100% أن الحد واجب لأن القاضي اللي بيحكم بالعقوبة مش بحد بعقوبة عادية بالحبس بتؤرقه العقوبة واللي بيقضي بيها أرق كبير جدا. الناس مش مدركة معاناة القاضي يعني ساعات كان الواحد يقعد ليالي مش عارف ينام لأنه مش قادر يطمئن العقوبة دي مناسبة ولا مش مناسبة ولا أكتر من الحد اللازم يعني هل الأصوب أني أحكم بسنة ولا 6 أشهر كفاية الأصوب لصالح المجتمع ولصالح المتهم ولتحقيق الرضا العام والخاص وأهداف السياسة العقابية كل ده بيبقى في ذهن القاضي إيه الأصلح. فما هيش سهلة أن الواحد يحكم بجلد أو برجم أو عقوبة حدية أو قطع يد عقوبة حدية. وعشان كده القاضي في الإسلام كان دائما يلجأ إلى التعزير وأحيانا التعزير بتكون عقوبته أشد من الحد. يستطيع القاضي في الشريعة الإسلامية أن يعزر بعقوبة أشد من الحد. فالمسألة فيها تفصيلات كثيرة لا يجوز الخوض فيها إلا من متخصص.
جميل جدا. أنا ليه سؤال صغير جدا وأنا سعيد جدا بطرح حضرتك الهادئ الجميل ده ومع افتراض أن احنا قمنا بتثقيف المجتمع حول آليات تطبيق الحدود وكيفياته في الشريعة الإسلامية، أقول لو تم وضع في الدستور أن من يسرق ستقطع يده هل سيسرق أحد؟
أعتقد أن الدول اللي حطت النص ده فيها سرقات برضو. يعني خلينا نتكلم كلام واقعي وبأرقام حقيقية وما نصدقش الدعاية وما يقال. يعني خلينا نرعى ديننا بحق ونقدم المصالح الأهم وإن ديننا يبقى دين أو إحنا ديننا طبعا دين يعني أحسن دين في الدنيا إنما يكون المسلمين خير دعاء دينه ويحسنوا التقديم الدين يعني وبعد الناس ما تؤمن وتقتنع ويبقى في مجتمع إسلامي هناك حديث آخر.
نعم.
لكن الأول يعني لازم الإسلام حتى في الدعوة الإسلامية كانت بتتم بشكل تدريجي.
نعم.
وبشكل هادئ. وسيدنا علي رضي الله عنه لما شاف شخص أكبر منه في السن وهو صبي صغير لا يحسن الوضوء ما قالوش أنت لا تحسن الوضوء ولا صلاتك بطلة ولا صلاتك بايظة، وقف يتوضأ قدامه عشان يتعلم منه من غير ما يؤذي مشاعره وهو صبي صغير كيف يتوضأ وأدرك الشيخ وتعلم منه الوضوء الصحيح. فلينا في أسلوب وفي طريقة وفي زمان وكل وقت له
لو نعم. يعني إذا في المجمل حضرتك ترى تثقيف المجتمع تهيئة المناخ الملائم لتطبيق كافة أحكام الشريعة
وبعدين ساعتها يقرروا بقى يعني كيف يتم التطبيق ومتى يتم التطبيق ودي يعني فقهاء
مع لجان ونخبة تكون موجودة تشارك في القرار.
بالتأكيد احنا كل مواطن مصري المصريين بالذات دينهم حتى المسيحيين شعب متدين وشعب متمسك بعقيدته وشعب لا يفرط في العقيدة ولا في الدين. لكن المسائل محتاجة أولا تغير المناخ إلى مناخ ديمقراطي، ده هيبقى فيه شوية شد وجذب وشوية انفلات وعودة مرة أخرى، دي طبيعة الثورات وطبيعة تطور المجتمعات. لازم نقبل هذا التطور بهدوء وحتى نصل إلى بر الأمان.
طيب انا هوضح لحضرتك بس اسمح لي اتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسفين على الاطاله يا استاذ امجد.
اتفضل. لا ربنا يبارك في حضرتك مش اطاله ان شاء الله.
اهلا بك.
انا بشكر حضرتك بس على البرنامج الجميل ده.
جزاك الله خير.
وربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك وحسنات كل العاملين في القناه.
نعم.
وان شاء الله يكون رد على كل البرامج التوك شو اللي موجوده في القنوات الاخرى اللي ليها اغراض واهداف كلنا عارفينها.
نعم جزاك الله خير. اتفضل.
ربنا يبارك في حضرتك. أنا في البداية بس بحيي المستشار هشام وربنا يوفقه إن شاء الله في حملته للترشح للرئاسة. ولكن أنا بس هبدأ ب يعني نصيحة لكل اللي بيتقدم للترشح للرئاسة ومنهم المستشار هشام، إن إحنا يبقى فيه شفافية أكتر من كده. المستشار هشام البستويسي قال إن هو اختلف مع النظام اللي فات، حارب الفساد اللي كان موجود في القضاء والكلام ده كله احنا متفقين عليه، ولكن هو بيتبع نفس اسلوب النظام اللي فات، ان كل واحد بيرشح نفس الرئاسة بيمثل نفسه وطي على الشعب المصري، ليس احد وطي على الشعب المصري.
طيب
الشعب المصري بجميع طوائفه له القدرة على تحديد مصيره واختياره من هو يمثله.
طيب بس انا عايز استفهم منك يا استاذ امجد، يعني من اين استنتجت من كلام معالي المستشار انه بيوصل نفسه وصي على المجتمع؟ انا
اوضح مش... لحضرتك.
طيب سريعا بس
المستشار هشام في تصريح له في احدى الجرائد قال على السلفيين الالتزام والا سوف يقعون تحت طائله الشرعية. مين قال ان السلفيين ما بيلتزموش؟ السلفيين في عز اوقات المحن اللي كانت بتتعرض لها الدوله كان بيقف السلفيون امام هذه الفتنة، وكان هم اول ناس بيتنازلوا عن حقوقهم في سبيل ان احنا نقضي على الفتنة الطائفية. فمن اين عدم الالتزام عند السلفيين؟ الحاجة الثانية المستشار هشام، انا اسف، كان واضح ان هو بيراوغ في الاجابة على تطبيق الشريعة الاسلامية.
لا لا يعني شكرا ليك امجد، بعتذر معالي المستشار.
بالنسبة للشق الثاني مردود عليه بما قلت.
نعم.
عليه انه يرجع للحلقة تاني.
انت واضح ما كنتش سامعنا كويس يا امجد.
يبدو ان هو
اخدناها خطوة خطوة تمهيدية.
يعني قام يشرب ورجع تاني فاته جزء يعني.
طيب بالنسبة لمسألة السلفيين، لان في اربع خمس اسئلة على الموضوع السلفيين.
لا انا عايز ارد عليه وعلى الناس اللي بتقول الكلام ده. انه عليه ان يتذكر قول الحق سبحانه وتعالى اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لأن الحقيقة كان يعني العنوان حتى في نفس العنوان لو أرى ما تحته هيلاقي أن ما تحته ملوش علاقة بهذا العنوان خالص. فهو أولا ما كلفش خطره يقرأ بقية الموضوع، لأن لو أرى بقية الموضوع كان هيكتشف أن هذا العنوان الذي اكتفى بقراءته لا يعبر عن اللي موجود في نفس
الصحفيين على فكرة
في نفس الخبر. دي مشكلة الصحافة بشكل عام، أن الذي يصنع العنوان او المنشط مختلف عن اللي عمل الخبر، فما بيبقاش معبر عن مضمون الخبر نفسه او موضوع الحديث. هذه واحدة، فانت قصرت في انك لم تقرأ ما تحت المنشط واكتفيت بانك تقرأ قراءة سطحية للعنوان. ثانيا انك لم تتأكد ان قلت الكلام ده فعلا ولا لا، لان انا لم اقل هذا الكلام. انا قلت ان على جميع التيارات السياسية ان تلتزم القانون وضوابط القانون حتى لا تقع تحت طائلات القانون. لما واحد يكتب لافتة مخالفة للقانون يجب أن يعاقب بالقانون أي مكان انتمائه، مش لازم يكون سلفي. سلفي إخوان مسلمين، يساري، يميني، مسيحي. إذا لم يلتزم بضوابط القانون يجب أن يحاسب بالقانون.
تلي ما قلتش مسيحي حضرتك
أو مسيحي يعني أي شخص يعني. أنا بتكلم بشكل عام، بتكلم على
أساس عمال يتزايد
على التيارات،
عمال يتزايد. اما في تيار سياسي برضه، في تيار سياسي الان يعتبر بيمثله نجيب
شاويش، مفيش اخوان مسيحيين،
لا يعني هم يعني مش معلن يعني
يعني هو مسيحي. واي شخص
في تيار دلوقتي الناس بتحس فيه انه فوق القانون شويه،
لا لا لا، يجب الا يكون احد فوق القانون. من اول رئيس الدوله حتى اصغر مواطن اهليته تسمح بمحاسبته، يجب ان يحاسب امام القانون، ورئيس الجمهورية السابق بيحاسب بالقانون. فما فيش حد فوق الحساب. أي شخص يرتكب مخالفة للقانون يجب أن يحاسب عليها بالقانون، ولا يتم
النيابة العامة معالي المستشار أرسلت للبابا شنودة والحضور كامل يشحاتة أمام النيابة العامة، لم يستلموا الرد، لم يستلموا الإختار، ولم تمثل كامل يشحاتة وسافرت برا مصر. مش كل الناس بتمثل أمام القانون.
لا أنا بتكلم على وجهة نظري أنا، مش على وجهة نظر غيري ولا ما يتبع. انا وجهة نظري انا انه يجب ان يكون ان يطبق القانون على جميع المواطنين المصريين بحسم وحزم. الذي يخرق القانون عليه ان يحاسب، او يجب محاسبته بالقانون وفقا للقانون. خصوصا في المرحلة القادمة لما القانون يبقى الشعب هو اللي عامله بمجلس تشريعي، الشعب هو اللي انتخبه هيبقى بيعبر عن الشعب.
تمام. إذا حضرتك لم تقل عن السلفيين
وحدهم،
أنا تكلمت عن الجميع
بشكل عام.
طيب السؤال بقى بيقول لحضرتك، ما موقفك من السلفيين، وهل ممكن يبقى وزير في حكومتك أو في عهدك ملتحي؟
ما هو برضو ده متأثر بالماضي. إن رئيس الجمهورية يملك تعيين الوزراء وإقالتهم، وإن السلطة التنفيذية دي ديكور، وإن البرلمان مزور ديكور، وإن رئيس الجمهورية اللي بيعمل كل حاجة. هذا عهد انتهى. رئيس الجمهورية لا يملك تعيين وزراء في العهد الجديد إن شاء الله، لأن هيبقى نظام برلماني، يا رئاسي برلماني. الوزراء سيتم اختيارهم عن طريق حزب الأغلبية أو ائتلاف الأحزاب اللي ستنتخب في البرلمان بانتخابات حرة ونزيهة. ليس من اختصاص رئيس الجمهورية التدخل في اختيار الوزراء. زي ما قلت تاني، هأكد ان انا الميزة اللي بتمتع بيها عن تميزني عن غيري من المرشحين، اني مدرب على الحياد، مدرب على التجرد حتى من مشاعري الشخصية لما تعرض علي قضية او منازعة. استطيع ان افصل بين المتنازعين بحيادية وموضوعية دون الانحياز لطرف على حساب طرف اخر. فانا سواء عندي كل التيارات السياسية بمختلف اتجاهاتها، والسلفيين شأنهم شأن الجماعات الإسلامية، شأنهم شأن الإخوان المسلمين، شأنهم شأن المسيحيين، شأنهم شأن اليساريين والعلمانيين بمختلف تنوعاتهم، أنا في عندي الجميع سواء. الجميع وطني، الجميع يحب الوطن، ولكن بيسعى لمصلحة الوطن من منظوره، والذي سيختار المنظور الأكثر صوابا أو أكثر صلاحية هو الشعب، وما يرتضيه الشعب على الجميع أن يقبل به.
نعم. إذن حضرتك لا تقصي أي تيار من حساباتك ومن علاقاتك، وترحب بالجميع. طيب اسمح لي أتلقى تلفون أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح
لي يا دكتور وسام، يعني هقول اللي هقوله وبعدين علقوا عليه.
طيب
الحقيقة إن المستشار هشام البسطاويسي أنا اللي فهمته، يعني يمكن زي الأخ اللي اتكلم قبل كده، إنه الشريعة مش هتطبق خالص، لأن واضح إنها بتدي صورة مش حلوة للإسلام. وأنا مش عارفة إزاي القاضي يبقى عنده حرج في تطبيق القصاص ويبقى يعفو أحسن بدل ما يحكم على المتهم. يعني القصاص انه هو اللي ربنا قاله ان تتقطع ايد السارق، ومش معقول ان انا لازم اجرب ان انا اتسرق، او ان انا مثلا ابني يتقتل علشان احس ازاي ان انا عايزه القصاص. وهو حضرته وسياده المستشار لو سال اهالي الشهداء كل واحده منهم هتتمنى تقطع حتت اللي قتل ابنها كمان، يعني من اكتر من اللي ربنا يمكن امر بيه كمان. فأنا مش عارفة يعني إيه الحرج في تطبيق الشريعة. وبعدين أنا مش شايفة أي يعني قياس بين إن اللي بيصلي الرسول عليه الصلاة بهدوء وبين إن أنا أطبق أحكام الحدود بهدوء، لا خالص. وبعدين معلش، البلاد الإسلامية اللي طبقت الحدود أقل بلد السعودية اللي هي فيها جرائم، أقل بلد، ده معروف كده في الدنيا كلها علشان بتطبق حدود. فانا يعني انا خلاص فهمت من كده انه حضرته مش هيطبق شريعه، وهو يعني شايف ان العقيده خلاص كل واحد حر في العقيده، وحكايه انه
طيب.
مفيش حد يقدر يفهم
في نقطه تانية ام احمد، في نقطه تانية غير موضوع الشريعه عايزه تقوليها حضرتك؟
حاجه تانية كمان لو سمحت، اللي هي حكايه ان ما حدش هيقدر يفهم، وكل واحد يروح يقرا قبل ويتعلم، والعمليه مش اي حد يجتهد كده ويقول، لان احنا مش كهنوت الدين بتاعنا. حضرتك امال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ده منين، يعني مش في علماء، والعلماء دول مش هم اهل الذكر.
تمام. طيب ده تعليق بسيط يعني ممكن حضرتك ترد عليه.
لا انا بس عايز اول الست ام احمد تهدى وتحاول تسمع،
عشرات زي ام احمد على الشريط
معلش تحاول تسمع هي واللي زيها. اولا اسالوا اهل الذكر دي معناها زي بالظبط لما يكون تلميذ يروح يسأل المدرس على حاجة مش فاهمها، مش معناها انه ما يذاكرش ويعتمد على المدرس قاله له، ده معناها انه يذاكر، وبعدين لما ما يفهمش يروح يسأل المدرس او اهل الذكر، وبعد كده ياخد اللي قاله له المدرس ويروح يحفظه ويراجعه ويفهمه عشان يبقى مجتهد ويبقى أدى الواجب اللي عليه. إنما إذا راح ما حبش يعمل أي مجهود ولا يقرأ ولا يفهم ويروح ياخد كلمتين من المدرس عشان يكتبهم في الكراسة ويفتكر نفسه كده بقى هينجح، كده يبقى مش هينجح. دي أول حاجة. تاني حاجة
أنا بس مش عايز أقطع حضرتك والله خالص، بس هي الفكرة إن التشبيه أنا شايفه مع الفارق.
لا ما هو معلش يعني خليني زي ما أنا يعني أكمل كلامي. نمرة اتنين، ان انا ما قلتش ما تطبقش الشريعه الاسلاميه،
اصل هو في هنا كلام بيتقال لي ان حضرتك عملت حوار مع دكتور عماد جاد الباحث السياسي، وان حضرتك قلت له انا اؤمن انه لابد من تغيير الماده الثانيه من الدستور.
لا انا ما قلتش انها تتغير الماده الثانيه من الدستور، بالعكس انا اكدت على ان الماده الثانيه من الدستور لما اتشرحت وافق عليها الجميع، ومش انا اللي هعمل الماده الثانيه من الدستور. الماده الثانيه من الدستور او الدستور كله هتعمله جمعيه تاسيسيه. الجمعية التأسيسية لازم تمثل كل فئات الشعب وتبقى بتوافق كل الشعب، واحنا ما عندناش مشكلة لان حتى شركائنا في الوطن واخواتنا المسيحيين وافقوا على المادة التانية، ده حالتها يعني ما فيش مشكلة خالص، ما فيش، ما هيش مصارة اصلا.
احد القساوسة على قناة الكرمة قال المستشار هشام البسطويسي وعدنا بازالة المادة التانية من الدستور.
لا ما حصلش. المادة التانية كل يعني في جميع المؤتمرات جميع المسيحيين لما تفهموا المادة الثانية تبين لهم ان المادة الثانية فيهاش مشكلة. استاذ نجيب ساويرس المادة الثانية ما عنديش مشكلة فيها، وغير وكثيرين يعني المادة الثانية ما فيهاش مشكلة اذا فهمت وطبقت الفهم الصحيح والتطبيق الصحيح.
تمام، نرجع نرد على ام احمد.
نرجع بقى تاني لام احمد. القصاص يا ام احمد في الشريعة الاسلامية حق، ولكنه ليس واجب، هو حق لولي الدم، وله أن يعفو إذا قبل الدية أو أن يعفو حتى بلا دية. ولما حضرتك هتقري القرآن الكريم بهدوء كده في القصاص هتجدي إن بعد ما تبين القصاص والدية والعفو إن ربنا سبحانه وتعالى بيطلب من الناس أن يعفو حتى يعني 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 اذا كنت تحب ان ربنا يعفو عنك انت كمان تعفي عن الاخرين. يعني في حث للمسلم انه يلجا الى العفو علشان التماسا لعفو ربنا سبحانه وتعالى عن سيئاته. فمش انا اللي بقول ان العفو افضل، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي قال ان العفو افضل.
تمام.
واذا كنت بتطمعي في عفو ربنا عن اخطائك اللي ارتكبتيها اذا كان ليكي اخطاء يبقى
تبادري بالعفو،
يبقى انت تقبلي العفو.
اصرت مش الأخرين. رفضت العفو واصرت على على تحقيق حقي.
طبعا لازم عقوبه القصاص دي عقوبه واجبه.
طيب
ودي العقوبه الوحيده في الشريعه الاسلاميه اللي فيها قتل، هي يعني وجريمه الحرابه، والبدائل فيها متاحه، العفو بدية أو بغير دية، مع وعد ربنا سبحانه وتعالى إنك إذا عافيت هيعفو عنك. يعني في أكتر من كده.
فضل بقى حد القتل
الشريعة الإسلامية.
القتل حدا لا يطبق في مصر ولا في القانون.
القتل يطبق حدا أو تعزيرا، يعني ممكن القاضي يلجأ إلى عقوبة القتل بالتعزير، الإعدام يلجأ لها تعزيرا.
ما عندي النقطة بقى السؤال، الله عز وجل لم يقل إعداما شنقا.
لا، ربنا سبحانه وتعالى ما حددش الإعدام يبقى إيه، ما قالش سيفا كمان. خبالك وسيلة الإعدام دي وسيلة ولي الأمر اللي هو دلوقتي في زماننا البرلمان هو الذي يقرر ما هي الوسيلة.
كتير من القتلة بياخدوا 25 سنة و 15 سنة ما بياخدوش كويس. ولا حتى
هذا هذه مهمة المشرع. المشرع وهو البرلمان هو الذي يشرع ويفسر هذا ويتخذ طريقه فيها. انا بتكلم على ان الاراء المتاحه، الاراء المتاحه لمن شاء ان يعرف ان القاضي يستطيع ان يلجا لعقوبه اشد من عقوبه الحد تعزيرا، ويستطيع ان يعذر بعقوبه القتل في جرائم عقوبتها مش القتل، وده جائز، وده اللي بيعمله المشرع، ودي مهمه المشرع. فانا ارجو عشان كده انا قلت من الاول ان يعني لا أريد أن يخوض في هذا الأمر من لا علم لديه ومن يعني ليست لديه القدرة على الخوض فيه. لأن أنا أعتقد أن الخوض في أمر من أمور الشريعة الإسلامية بغير علم إثمه أكبر من نفعه.
صحيح.
ولازم نتحرز في هذا. بقى في اجتراء على الإفتاء واجتراء على الاجتهاد واجتراء على الاتهام بغير علم وبغير حق. وده إثمه كبير. أعتقد أن علي على كل شخص أن يراجع نفسه قبل أن يتهم وقبل أن يرمي الآخر بغير حق.
وأنا أرجو من حضرتك وأنا بشكرك على سعة صدرك وحلمك يعني وهدوئك. أرجو أن حضرتك برضو تلتمس العذر للمنفعلين.
لا أنا ملتمس ليهم
لأنهم
طبعاً
محبين العذر. للدين
لا لا أنا ملتمس ليهم العذر بس أنا بوجه لهم النصيحة.
نعم.
إن تحرز في اتهام الغير وتحرز في أنك تنتقص من إيمان غيرك وتحرز من أنك أنت تتمسك برأي دون أن تتثبت من صحته وتراجع الأمر مع غيره من الفقهاء وتراجع الأمر في غيره من الكتب وتعرف أن في آراء مختلفة وحجة كل رأي وبعدين اختار الرأي اللي يطمئن إليه قلبك من بين هذه الآراء كلها. لكن أنك أنت تاخد الأمور بشكل سطحي ظاهري اعتمادا على قول سمعته دون أن تبحث وتمحص ثم ترمي الآخرين وتتهم الآخرين بما ليس فيهم هذا فيه ظلم وفيه إثم.
نعم اسمح لي أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن أشارك؟
تفضل.
معلش لي سؤالين لصاحب المستشار.
سؤال
أول يعني احنا في ميال العمل بتعامل مع المعدات الأجنبية فعندنا يقول لك الخبير الأجنبي ما تعملش مع المعدة بتاعته إلا بالكتالوج بتاعه الكتالوج اللي أنا بنشتريها مخصوص.
طيب كويس الخط قطع صوت ما كانش واضح كويس. هو بس في أسئلة حساسة شوية. حضرتك زرت إيران؟
لا
ما زرتش إيران.
لا ما زرتش إيران.
بس في سؤال ليك هل أصبحت نادما على رحلتك إلى إيران؟
لا أنا ما رحتش إيران أصلا.
طب موقفك من الشيعة إيه؟
الشيعة مذهب إسلامي أختلف معه في كثير وبعض اجتهاداتهم لها قيمة علمية يبحثها الفقهاء ويحددوا يعني موقفهم منها. أنا مهما حاولت أني أجتهد وأدرس وأنا أزعم من أني قرأت الكثير من كتب الفقه والشريعة الإسلامية لكن ما زلت أعتبر نفسي غير قادر على أو لا أتجرأ على أني أتصدى للإفتاء أو تبني رأي معين.
تمام.
فأنا أترك الأمر لمن لديه الشجاعة لتحمل هذا وينتهي فيها ينتهي فيها الرأي. لكن أنا ما عنديش خلاف مع الشيعة فيما يجاوز
معتقدات أهل السنة
معتقدات السنة. هم بشر لهم كل الحقوق إذا كان في شيعة موجودين في مصر
حقوق المواطنة يعني.
لهم حقوق المواطنة لهم الحق في أن يبدوا آرائهم أن يعبروا عن أنفسهم لكن دون أن يتعدوا هذه الحدود إلى المساس بعقيدة غيرهم أو بشريعة غيرهم
أو دعم محاولات التشيع.
لا دعم ده طبعا في نوع من التجاوز يعني لا يصح أن أنا أحاول أن أكره غيري على عقيدة معينة. ده إحنا ممنوعين على إكراه شخص في الدين.
صحيح.
لا بالمال ولا بالإغراء ولا بأي وسيلة من وسائل الإكراه.
طيب معلش أسئلة سريعة عشان نعرف وقت حضرتك وإحنا فضلنا حاجة بسيطة جدا. حضرتك شايف كيف ترى المحاكمات التي تحدث الآن لمبارك وللنظام السابق في باعتبارك قاضي سابق؟
إذا اتفقنا أن القضاء يجب أن يكون مستقل يجب أن يكون مستقلا وأن القضاء مختص يبقى يجب أن نطمئن إلى ما يجري ولا نستعجله ولا ننشغل عن المهمة الأكبر وهي أن نعبر بمصر هذه الفترة الانتقالية بأمان ونهتم بالمحاكمات. خلاص طالما إحنا وثقنا في القضاء وتركنا الأمر إليه نتركه يأخذ وقته ويقضي بالعدل وبالحق وفقا للإجراءات الطبيعية دون أن نتدخل لا باستعجال ولا بضغوط.
يعني حضرتك شايف آليات التنفيذ ليس فيها تباطؤ؟
أنا ما أقدرش أحكم على تباطؤ ولا عدم تباطؤ. في إجراءات قانونية يجب أن تستوفى. هذه الإجراءات تستغرق وقت حسب نوع الإجراء ومن يقوم به قد تستغرق يوم قد تستغرق شهر قد تستغرق سنة. ما فيش قاضي عايز قضية تفضل عنده. كل قاضي يتمنى أن تأتيه اللحظة اللي يتخلص فيها من القضية ويفصل فيها وتنتهي من أمامه. القضية بتبقى قدام القاضي مضطرا، إما لأنها بتستوفي إجراءات أو المتهم بيستوفي حق من حقوقه فبتبقى قدامه مضطر. إحنا يجب أن إحنا لا نناقش هذا الأمر طالما هي قدام قضاء نحن مطمئنين أنه قضاء عادل وقضاء مستقل. فنترك الأمر طيب. إلى أن ينتهي.
سؤال آخر، مشروع تصدير الغاز لإسرائيل كيف تراه إذا توليت الرئاسة؟
لا، أنا أرى أن كان يجب ألا يصدر الغاز لإسرائيل، أما وقد تم توقيع عقد فالعقد يجب أن نلتزم به، إلا إذا قام بالعقد أسباب، وهناك أسباب تستدعي إعادة النظر في العقد، فإن لم نتمكن أن نحصل على حقوقنا فيمكن فسخ العقد بآليات القانون وفقا للقواعد القانونية.
يعني ستضع عقد غاز تصدير الغاز لإسرائيل وتحت طائلة القانون ليحكم فيه
حكومة الدكتور شرف عصام شرف، اتخذت هذا الإجراء بالفعل.
لأصلا يعني ممكن يكون الأمر
هياخد وقت.
هياخد طبعا وقت. هياخد بس وقت. حضرتك لما يعني أنت تكون
المهم
بإذن الله،
شوف أنت ما تقلقش من الوقت طالما أنت يعني عرفت حق الحق وبتسعى إليه، ما فيش حق بيضيع وأنت تطالب به. طالما هو حق يبقى لازم تاخده. هيستغرق وقت يستغرق وقت لكن حق.
تمام. كان بديفيد في رأي المستشار هشام البسطاويسي ملتزمين بيها إلى
ما فيش كان بديفيد، هو في معاهدة سلام. معاهدة سلام فيها بنود، معاهدة السلام توقيعنا لا نستطيع أن ننكره ولا نستطيع أن نلغيه، لأن إلغاؤه معناه أن ما فيش دولة تثق في توقيعنا بعد كده وما نقدرش نعمل اتفاقيات. لكن ما نستطيعه هو أيضا وفقا لآليات القانون الدولي نستطيع أن نطلب إعادة مناقشة البنود التي يشعر الشعب أنها مجحفة بحقوقه، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بسيادة المصرية على سيناء. يجب أن تكون السيادة المصرية على سيناء كاملة، مش عشان نحط فيها مدافع وبنادق، إنما عشان نزرعها بشر، عشان نزرعها تنمية. أنا أعتقد دي خير وسيلة للدفاع عن سيناء وأكثر فاعلية. احنا جربنا قبل كده نحط فيها سلاح وكانت بتضيع، عايزين نحط فيها بشر وتنمية ومصانع ونزرعها. أعتقد هيصعب بعد كده احتلالها لو فيها شوية ملايين من البشر بيتولوا تنمية.
يعني إذا المستشار هشام البسطاويسي ينتوي إعادة مراجعة شروط اتفاقية السلام مع إسرائيل في حال ترشح
الرئيس؟ هو أي مرشح يرشح نفسه لازم هيقول الكلام ده، لازم هيعمل الكلام ده والشعب هيراقبه.
طيب تقول إيه للشباب اللي بيدعوا مليونيات إلى كل جمعة بيدعوا إلى مليونية؟ تقول لهم كفاية كده علشان نكمل العمل وإنتاج ولا استمروا حتى تنجح الثورة؟
أعتقد إن العمل والإنتاج بيبقى متوقف يوم الجمعة. ويوم الجمعة حتى فرصة الناس تصلي مع بعض في يوم الجمعة، وأعتقد أن المليونيات يوم الجمعة يجب أن نحافظ عليها للحفاظ على الثورة وقوة الدفع للثورة ومراقبة إنجازات الثورة حتى ننتهي من المرحلة الانتقالية. المهم أن احنا نحافظ على وحدتنا، ما تبقاش المليونيات مدعاة للانقسام وناس وأنا الحقيقة الجمعة اللي حصل فيه هذا الانقسام ما شاركتش فيها لاني ما حبيتش اشارك في حالة انقسام. انا اتمنى ان كل القوى السياسية تشارك معا في الجهد الذي يبذل من اجل استكمال الثورة وتحقيق كل اهداف الثورة.
نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا معالي المستشار هشام البسطاويسي على تشريفك لنا في مصر الحرة، واتمنى الا نكون قد ازعجناك.
لا ابدا، بالعكس انا سعيد جدا واتمنى ان نتواصل دائما ونلتقي دائما على خير إن شاء الله.
شكرا جزيلا مشاهدينا، هذه كانت تجربة حوار مع معالي المستشار هشام البسطاويسي.